معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد للعلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى. نعم نعم تقول عندك نعم أذكرها هذه نعم.
ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في ترجمة محمد بن شجاع الثلجي قال سئل أحمد بن حنبل عنه فقال مبتدع صاحب هوى، وسئل القواردي عنه قبل أن يموت بعشرة أيام قال هو كافر، قال فذكرت ذلك لإسماعيل القاضي فسكت، فقلت ما أكفره إلا بشيء سمعه منه، قال نعم. وقال الساجي أما ابن الثلجي فكان كذابا احتال في إبطال أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورده نصرة لمذهبه. وقال ابن عدي كان يضع أحاديث في التشبيه وينسبها إلى أصحاب الحديث يبتليهم بذلك. وقال الأزدي كذاب لا تحل الرواية عنه لسوء مذهبه وزيغه عن الدين. قال وكان يوصف بالعبادة ومات وهو في صلاة العصر ساجدا لأربع خلون من ذي الحجة سنة 66.
نعم هذا يا أخواني مثال بارك الله فيكم
في آخر ترجمتي.
نعم هذا في ترجمة ثلجي
محمد شجاع الثلجي الذي رد عليه الدارمي.
نعم هذا في ترجمة من السير ولا هذا في
لا في تهذيب التهذيب
تهذيب التهذيب
ابن حجر.
نعم
قال في
يعني يقول وكان عابدا ثم مات وهو
ساجد
ساجد ومع ذلك كذاب مبتدع ضال، هذا حكم السلف عليه.
يقول الزيادي أشهدنا ابن الثلجي على وصيته وكان فيها ولا يعطى من ثلاثية إلا من قال القرآن مخلوق.
من قال
القرآن مخلوق.
الله أكبر الله أكبر. انظر اعتزازي بهذه العقيدة، يعني يقول في وصيته لا يعطى من الثلث عندي إلا من قال بأن القرآن مخلوق، كما أنك توصي أنه لو أوصيت أنت لقلت لا يأخذ وصيتي إلا من قال القرآن غير مخلوق. كلام الله عز وجل تكلم به على حقيقة، كل يوصي بعقيدته ويحسب أنه يحسنه صنعا. الشاهد يعني أن هذا كان مبتدعا رأسا في البدعة وكذا، ومتى هو ساجد يصلي العصر، وبهذا يزول عنك إشكال ألا وهو لكن يا شيخ إذا كان مبتدعا ضلا كيف الله عز وجل يوفقه لسجدة يموت عليها؟ نقول ما وفقه لسجدة يموت عليها، هو دائم السجود مع ضلاله وكذا فمات وساجد، وليس أن الله عز وجل وفق لسجدة يموت عليها لم يكن يسجد فسجد لم يكن كذا، وإلا لو وفقه الله لوفقه لتوبة من ضلالته لا لسجدة أو كذا. أما هذا قد جاءه أجله فيكون من باب الابتلاء والامتحان والاختبار. لو هذا مات أمامنا وهو رأس في التجهم بهذه الميتة لرأينا أن جل الناس يرد علينا ويقول أنتم متحاملون أنتم الضلال، رجل مات وساجد هذا دليل، هذا رد عليكم أنكم معتدون أنكم ظلمتم الرجل أنكم كذا وكذا، من فيكم من فيكم سيموت وساجد وقد مات الرجل هذا وهو ساجد. نعم فيكون هذا ابتلاء وامتحان لأهل البدع فيثبتون على بدعهم، ولأهل السنة فيختبرون أن نقدم علم الشريعة ونأخذ بذلك أو العلم الظاهر أو نرجع الأمور إلى ماذا؟ الخوض في علم الله سبحانه وتعالى، وأن هذا كيف يموت كذا وأن حكمة وأن الله قدره ذلك فيكون هذا كذا وكذا، فلا نترك العلم الظاهر للعلم المفقود، العلم المفقود لله حكمة يبتلين الله سبحانه وتعالى بذلك، فنحن لا نغتر به إذا مات على السجود كما لم نغتر به يوم أن كان يعيش وهو حي على العبادة. ولهذا الحسن بن صالح كان من أعبد الناس من أعبد الناس، إذا قام يصلي كأنما خشب يا إخوان، ومع ذلك لما رآه سفيان الثوري في حياته على هذا ماذا قال؟ أعوذ بالله من خشوع النفاق، هذا خشوع ما أسلم العقيدة صحيحة، فما اغتروا به كذلك لا يغترون بذلك عند الموت، فكذلك لا يغترون بهذا عند موته لأنهم لم يغتروا بذلك عند في حياته فلم يغتروا بذلك، ولو كان ذلك دليل فضل وكرامة لكان أولى الناس أن يموت ساجدا هو من؟ رسول الله. أخبرونا هل مات رسول الله ساجدا؟ هل مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن مثلا؟ هل مات رسول الله وهكذا؟ هل معنى ذلك إذن أن النبي فقد الفضيلة؟ حاشا، وهو وهو خير من خلق من عبد الرب سبحانه وتعالى، بل هو خير خلق الله كما نقل ابن القيم رحمه الله وابن تيمية الاتفاق على ذلك. لكن ما مات فلا يلزم، بل هناك من أهل العلم من مات في الحمام أو في الخلاء أو كذا، وهو من أهل السنة الأثبات، فلا يغير حكمنا من مات في دورة المياه، ولا يغير حكمنا من مات في عرفة أو هو يصلي. الحكم للظاهر، والظاهر هو ما يحكم العبد عليه في عقيدته. أما مات وسجد أو كذا، هذه نهاية أجله، ويكون ذلك لحكمة الله عز وجل ليبتلي الله سبحانه وتعالى عباده على ذلك. وإلا خذ بقى من موت هذا الرجل على معتقده، يقول لو ما بكيت جزعا ولكن أبكي أنها نفس تقتل في علي، ولا وددت أنها 100 نفس تقتل في علي. هل هزنا هذا؟ أبدا. قل هل أنبئكم يخسرن أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فليس الرجل إذا مات وهو ساجد دليل على فضله، وليس الرجل إذا مات في دورة المياه دليل على قبحه، بل قد يموت هذا هنا ويموت هذا هنا، وفرق بينهما كما بين المشرق والمغرب. نعم.
كلام موسوعة كوتية.
نعم. الناس لا، مش مذموم، لكن فاقه المجاهد بدرجات، حدث نفسه فاقه المجاهد بدرجة. لا، أجر النية، حدث نفسه، هذا له أجر النية. طيب تحرك بقى، له لا تحرك ولم يقاتل، فيه من حدث نفسه ولم يتحرك في الخروج، فهذا له أجر النية كما جاء في حديث 4 نفر، فهو بنيته فهما في الأجر سواء. فيه من تحرك لكن لم يتمكن، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، هذا له أجر الجهاد. إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا واقطعتم دينا إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر، حبسهم العذر. وكما جاء في حديث أبي بكر في الصحيح أيضا، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل يا رسول الله هذا القاتل يعني يكون في النار مع عرفناه، فما بال المقتول يعني يكون في النار وهو مقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. يبقى تحرك، فالذي يتحرك في المعصية بيأخذ إثمه، والذي يتحرك في الطاعة بيأخذ أجره، لكن يبقى من خرج به فتحرك وفعل، يفوق بماذا؟ بطاعات ماذا أخرى. يعني أنا الآن ناوي الحج، ومن قلبي لو وجدت من حججت أنا مأجور عن نيتي. طيب أنا خرجت أحج، حجزت التذكرة ورايح، أرجعوني من مطار جدة، اتضح أن التأشيرة مضروبة، ارجع يا جماعة، ارجع لي أجر الحج، وإن لم يسقط الحج لكن لي أجر الحج. ليه؟ تحركت. طيب من حج ومارس الحج يفوقني في عبادات أخرى تكون منضمة للحج عبادات، مثل ما أنا أحج عن الغير، أسقط الفريضة عنه وكذا، ولي عبادات، لي عبادات، أنا الداعي، أنا الطائف، أنا المنفق، أنا المعلم، أنا الأمر بالمعروف أنا المنكر، أنا إلى آخره، فيكون من باشر الجهاد غير هذا. مثل الزاني، تحرك ليزني ولكن حيل بينه وبين الزنا، له إثم الزاني، لكن من زنى بالفعل هذا إثم زاني، وهذا إثم زاني وهذا إثم زاني، لكن من زنى بالفعل فعليه الحد، لكن هذا الأول ما عليه الحد، لكن هذا عليه الحد وإلى آخره، فيزداد عقوبة. نعم. الأخبار. القصص الثابت، القصص الذي يؤخذ منه العبر، هذا موجود في القرآن، موجود في السنة الصحيحة. إنما القصاصون قوم لا يتحكمون إلى أثر، إنما يذكرون ما هب ودب، يذكرون كل هذا ما هب ودب ولا يلتفتون إلى ذلك، ويكون من أهل الأهواء الذين يستغلون هذا القصص في استمالة القلوب دون إصلاحها. أما ذكر القصة واللي استفاد منها، هذا موجود في القرآن، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. القصة موجودة، والقصة من أقسام الهداية في القرآن، لكن قصاص غير ذاكر قصة. ذاكر قصة هذا عالم يذكر قصة، لكن هذا قصاص، صار وصفه ماذا؟ القصاص. القصصون من هم عند السلف؟ قوم لا يتحكمون إلى آثار. قصصون عند السلف قوم من أهل الأهواء والخرافات والخزعبلات، هذا الذي حضر منهم السلف، هذا مصطلح القصصين عند السلف. نعم.
نعم. جاء في الموسوعة الكويتية منصه: الاستغفار إن كان بمعنى التوبة فإنه يرجى أن يكفر به الذنوب إن توافرت فيه شروط التوبة. يقول سبحانه: من يعمل سوءا، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من استغفر الله تعالى في دبر كل صلاة 3 مرات فقال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفر له وإن كان قد فر من الزحف. وقد قيل: لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار. فالمراد بالاستغفار هنا التوبة، فإن كان الاستغفار على وجه الافتقار والانكسار دون تحقق التوبة فقد اختلف الفقهاء في ذلك. فالشافعية قالوا إنه يكفر الصغائر دون الكبائر، وقال المالكية والحنابلة: تغفر به الذنوب، ولم يفرقوا بين صغيرة وكبيرة، وهو ما صرحت به بعض كتب الحنفية لقوله صلى الله عليه وسلم: الاستغفار ممحاة للذنوب.
نعم.
شيخنا، ورد أثار في ذم القصاصين وفي مدح القصاصين، وهذا على وجه ولا هذا على وجه. قال الإمام أحمد: إذا كان القاص صدوقا فلا أرى بمجالسته بأسا. وسئل الأوزاعي عن القوم يجتمعون فيأمرون رجلا فيقص عليهم، فقال: إذا كان ذلك يوما بعد الأيام فليس به بأس. وروى الخلال عن أبي بكر المروذي قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: يعجبني أمر القاص لأنهم أمر القصاص لأنهم يذكرون الميزان وعذاب القبر. قلت له: فطرد الذهاب إليهم. قال: إيه لعمري إذا كان صدوقا.
شو إذا كان صدوقا؟ كان أهل السنة. نعم.
في المقابل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخرج من المسجد ويقول: ما أخرجني إلا القصاص، ولولاهم ما خرجت. وعن أم الدرداء أنها بعثت إلى رجلين من الناس: قل لهما فليتقي الله تعالى وتكون موعظتهما للناس لنفسهما. وعن شعبة بن الحجاج أنه دنا منه شاب فسأل عن حديث فقال له: أقاص أنت؟ قال: نعم. قال: اذهب فإن لنحدث القصاص. فقال له: لما؟ قال: يأخذون الحديث منا شبرا فيجعلونه ذراعا، أي أنهم يزيدون في الحديث.
يعني إذن أصحاب ماذا؟ لا يتثبتون وكذا. شوف هنا أيضا في امتحان السني لمن يطلب الحديث منه، لمن يطلب الحديث منه، فيقول: حدثني. فيقول: أنت قصاص؟ فإن قال: نعم. قال: اذهب فإنكم تأخذون الحديث منا شبرا فتزيدون فيه ماذا؟ أشبارا، وهكذا. فإذا هذا القصاص الذي حذر منه السلف هم أهل الأهواء أو الكذب على الله وعلى رسوله وعلى السلف الصالح. أما العالم يذكر القصة فهذه طريقة القرآن، طريقة القرآن. بل إننا نرى أن الإنسان يوظف على منبره القصص وما يستفاد منه حتى ينتفع الناس بذلك. قصص الأنبياء هذه سلسلة قد تأخذ منك سنوات، قصص الأنبياء، ومن خلال قصص الأنبياء الكلام في التوحيد، الكلام في الاتباع، الكلام في الجهاد، الكلام في كذا. يعني ليس فقط تسرد القصص، القصص هذا لعبرة. فمن خلال القصر الأنبياء تتكلم في كل الدين. طيب إذا أنهيت من قصر الأنبياء، قصص الصحابة رجالا هذا واحد، نساء هذا اثنين، صبيانا، سلسلة في قصص الصحابة الرجال، في قصص الصحابة النساء، في قصص الصحابة الصبيان، كم سيستغرق منك؟ طيب ثلاث قصص التابعين من علماء الأمة وعبادها، ثلاثة قصص العلماء إلى يومك. هذه سلسلة لو تعيش معها سنوات لكفتك، وأنت تدخل جميع ما تريد، عقيدة، جهاد، رد على مخالف، كل ذلك موجود في هذا القصص تحت عنوان القصة. لو أمسكك مغرض، كنت تتكلم مرضى في الجماعات، أنا أنت بتتكلم في الصوفي، أنا كنت بتكلم في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، والله كان خطبتي في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، أنا كنت والله بتكلم في قصة أبو بكر الصديق، أنت عملت فتنة اليوم وتكلمت وكذا، أنا والله ذكرت قصة موسى عليه الصلاة والسلام، قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هذا عنوان خطبتي اليوم، وتدخل الدين كله منها. هذه سلسلة، هذا القصص عظيم، لقد كان في قصصهم عبرة، والنبي كان يختار من قصص بني إسرائيل ما يحدثنا به للعبرة. الثلاثة نفر الذين أووا المبيت إلى الغار قصة، الثلاثة أيضا أقرع الأبرص قصة، قصة الغلام مع الراهب قصة، هذه قصص النبي حدثنا عن بني إسرائيل بها، فكان ماذا؟ فكان أن اعتبرنا، أن اقتدينا. فالقصص من أنواع الهداية. أما القصاصون، هذا المصطلح الذي حضر منه السلف، فهم لا مع الآثار يتوقفون على الثابت، ولا مع العبر يتوقفون مع السالم من المؤاخذة، إنما لا هم مع هذا ولا ذاك، إنما يتكلمون بالقصص، وأنتم تعرفونهم. يعني مثلا من أمثال هؤلاء على منابرنا في هذا الزمان عبد الحميد كشك وغيره بقى من الشباب بقى اللي طالع، هؤلاء دول عند السلف قصاصون، دول عند السلف قصاصون، جماعة لهم أصحاب واعظ ويجمعون الناس كمان عن القصص، وامرأة وبنت وفتاة وما أدري، ورجل مات ورجل راح وكان يغسلون رجل ما أدري. هذا القصص مع كوني من أصحاب الأهواء والبدع فيبثون السموم من خلال ذلك وكذا وكذا، ويغيرون عقائد الناس عن طريق هذا القصص، هؤلاء حالون كحال القصصين الذين حضر منهم السلف الصالح. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد حديث موصول بتوفيق الله وهذا القرأ في هذا الكتاب، نعم، المبارك ومعارج القبول، وصلنا إلى أصل القول بخلق القرآن. نعم.
الإمام أحمد يعني يفرق بين هؤلاء وهؤلاء. نعم. في الأداب الشرعية لابن مفلح قال الإمام أحمد: القصاص الذي يذكر الجنة والنار والتخويف وله نية وصدق الحديث. فأما هؤلاء الذين أحدثوا
له نية وصدق الحديث. نعم.
فأما هؤلاء الذين أحدثوا من وضع الأخبار والأحاديث فلا أراه.
تمام، يبقى عرف هذا. نعم. وما الإشكال؟ إذا عرفت هذا عرفت الجواب، ما يحتاج. إذا عرفت هذا وسمعت هذا عن أحمد وغيره عرفت الجواب. نعم.
والقول في كتابه،
في
كتاب المفصل،
أصل خلق القول بخلق القرآن 339، أصل القول بخلق القرآن.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
القول بخلق القرآن كما ذكره رحمه الله، وقد انعقد إجماع سلف الأمة الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون على تكفير من قال بخلق القرآن. أمس أستمع لي علي جمعة ويتكلم، سبحان الله يا إخواني كيف يلبسون على الناس، يقول: هل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من العرش؟ مقطع حوالي يا إخواني حوالي دقيقتين. نعم، حوالي دقيقتين. ويزعم هؤلاء التخصص، ويزعم هؤلاء أنهم أرباب العلم والعلماء، حتى وفي نفس المقطع يقول هذا، أحببت أن أبين لكم كلام العلماء، نفس علي جمعة يقول هذا. في هذا المقطع ماذا يقول علي جمعة إخواني بارك الله فيكم؟ يقول المقطع هذا بدأ بماذا؟ بهذه المسألة، هل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أم العرش والجنة وكذا وكذا؟ فقال أجمع العلماء، حتى ابن تيمية، حتى ابن تيمية، هات إجمع ابن تيمية، أجمع العلماء حتى ابن تيمية على أن البقعة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير من العرش والفرش، خير من الجنة، خير من الجنة، أجمع العلماء حتى ابن تيمية. طبعا هذا كذب على ابن تيمية، فإن ابن تيمية قد رد هذا الإجماع بإجماع، قد رد ابن تيمية هذا الإجماع بإجماع. وأما القول هذا قد انتشر عن القاضي عياض وجماعة من المتأخرين أن البقعة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي خير البقاع، وأنا خير من ومن ومن، هذا الذي نقل القاضي عياض وانتشر عنه بعد ذلك. أما ابن تيمية فقد رد على هذا أبلغ الرد، وبين أن الإجماع على أن الفضل لا يعود إلى بقعة أبدا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو خير خلق الله، خير خلق الله، وقد نقل الإجماع على ذلك. أما البقعة فلم تكن البقعة في زمانه التي يسكن فيها خير البقاع حتى يصبح لها هذا الفضل بعد موته. انظروا إلى تعليم ابن تيمية الرائع القوي الراسخ، لم تعد أماكن مساكنهم خير البقاع وهم أحياء فيها ساكنون، فكيف صارت خير البقاع بعدما صاروا ميتين؟ لو كان البقعة شرف عظيم لكانت البقعة شرف ويعود إلى سكنها في حياتهم يسكنهم أحياء، فيكون مسكن النبي صلى الله عليه وسلم حي وينام فيه ويبيت فيه ويجلس فيه وهو آخره، يكون هو الأفضل. ما الذي استفاده المكان بعد موت النبي ودفن النبي فيه؟ هذا لأن النبي مدفون فيه. طب وهذا لأن النبي ساكن فيه، نائم فيه، جالس فيه، قاعد فيه، يكون أولى ولا لا؟ أهل السنة والجماعة لا يدركهم أحد أثرا ولا يدركهم أحد نظرا، فهم في الآثار أربابه، وهم في النظر فقهاؤه. الأثر لم يرد أن هذه البقعة فيها فضل مطلقا، بل إجماع على خلاف هذا، وإنما الفضل في رسول الله. وأما النظر فلئن ثبت فضل البقعة بعد موته فلأن يثبت في حياته من باب أول، أولما دفن بهذا صار خير البقاع، كيف وهو ساكن نائم قاعد آكل شارب، أليس هذا أولى؟ هذه واحدة. فابن تيمية هذا كذب عن ابن تيمية، فابن تيمية قد رد هذا الإجماع بإجماع، ولم يثبت أثر أبدا أن البقعة التي دفن فيها النبي وأن الحجرة التي دفن فيها النبي حتى بعد دفن أبي بكر وعمر في حجرة عائشة أنها صارت خير البقاع. وإن قال بذلك علماء قلد بعضهم بعضا، وهذا نضرب به مثالا للإجماع غير الثابت الذي تنوقل بالتقليد وليس بالتحقيق. هذا مثال للإجماع من ضمن أمثلة إجماع نقلت تقليدا لا تحقيقا، نقلت تقليدا لا تحقيقا، فرد ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا. ثم يستطرد قائلا علي جمعة في هذا، بعدما بين بقعة النبي صلى الله عليه وسلم خير البقاء، قال وتكلم بكلام يشبه العلم، فقال ولكنهم اختلفوا هل هو خير من المصحف أم لا، وكأن المسألة من مسائل العلم، يعني الأولى إجماع على خلاف حتى ابن تيمية، لكنه هل هو خير من المصحف أم لا؟ ثم قرر بأنه خير من المصحف، بأنه خير من المصحف، ثم يقول وقد يقول قائل خير من المصحف، أنت تقول بأن القرآن مخلوق، الأولاد بقى لهم ما يفهموش دول ويقول لك كده، يعني القرآن مخلوق، ثم سبه وشتمه اسكت كذا شتم يعني من يقول هذا مخلوق ايه. هذا مصحف، انتبهوا بقى، هذا مصحف، والمصحف حادث، والمصحف حادث كتبوه بعد ألم يكن، فالمصحف ده مخلوق حادث. أما القرآن الذي هو صفة لله فليس بمخلوق، لكن هذا المصحف هذا الموجود هذا حادث، هذا مخلوق. ولم يفرق بين مكتوب وكتابة، بين أوراق ومكتوب. المصحف هذا جامع يا إخوان، جامع مخلوق غير مخلوق. ما هو المخلوق؟ الأوراق، الحبر، مخلوق. طيب وغير المخلوق؟ كلام ربي سبحانه وتعالى، هو كلام ربي تكلم به على الحقيقة غير مخلوق. كتب، قرئ، سمع، كان في الصدور، كل هذا كلام ربي سبحانه وتعالى غير مخلوق. فلا يحول صفة كونك تسمع من قارئ، وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ولا هو مكتوب، ولا هو في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، لكنه أطلق فقال لكن هذا المصحف مخلوق. هذا تصريح، هذا المصحف حادث، يعني المصحف القرآن هذا حادث، وهو يوافق منهجهم. لو لم يقل هذا الرجل هذا الكلام فهو معروف منهجهم. ليه؟ لأن هذا كما قلنا لكم هذا عبارة عن القرآن وليس هو القرآن، والعبارة عن القرآن مخلوق. أما كلام الله الذي وصفته له وهو المعنى القائم بالنفس، نشرح متن علي جمعة، نشرح متن علي جمعة، قال أما القرآن الذي وصفته له فهو غير مخلوق، بين قوس الشرح يقصد المعنى القائم بالنفس ليس الحرف والصوت. أما هذا المصحف فحادث مخلوق، يقصد هذا المصحف بما فيه من قرآن مكتوب، لأنه عبارة عن كلام الله وهو الحرف والصوت، فالحرف والصوت والكتابة كل ذلك مخلوق حادث. فلما كان مخلوقا حادثا كان النبي خيرا منه، لأن النبي خير خلق الله والمصحف من خلق الله. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ هذا شرح متن علي جمعة لما قال بأن القرآن أما صفة الله فغير مخلوقة، وأما هذا المصحف فحادث، هذا مخلوق هذا المصحف. أما أهل السنة والجماعة فيقولون كلامه صفة الله سبحانه وتعالى، سواء كان المعاني والحروف، وقد بين الله عز وجل أن القرآن كلامه وأن كلام صفة له، وأضاف الكلام لنفسه فقال وكلم الله موسى تكليما، وإذ قال الله يا عيسى، وإذ نادى ربك موسى، فقربناه نجيا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، سلام قولا من رب الرحيم. ارجعوا إلى البخاري وانظروا إلى تبويباته في كتاب التوحيد، واقرأوا التبويبات فقط والأثار التي تحتها، كيف أنه يثبت أن الكلام صفة الله عز وجل، وعلى هذا الإجماع. والله يتكلم بصوت كما في الحديث الصحيح، في حديث آدم أخرج بعث النار، وفيه يا آدم أخرج بعث النار، ثم قال فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قربة. والنبي قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فكلام الله حروف، وكلام كلمات، وكلام الله آيات، وكلام الله صور، كل ذلك مضاف إلى الله بالإجماع. أما الفصل بين كون القرآن كلام الله معنى دون حرف وصوت فهذا كلام يخالفه العقل فضلا عن النقل، فالعقل لا يفصل الكلام معنى عن حروف وأصوات. فإذا هو قال المصحف هذا حادث على اعتبار ماذا؟ على اعتبار أنه مخلوق، وبالتالي الموجود في هذا المصحف هو عبارة عن كلام الله. ولهذا نلزم هذا الرجل بماذا؟ بلوازم أخرى. والمسموع الذي تسمعه من القارئ في صلاته، ذاك المسموع إنما هو ماذا؟ مخلوق. وذاك المكتوب مخلوق، كله مخلوق. فالنبي خير من هذا القرآن الذي نسمعه، لأنه عنده مخلوق، عبارة عن كلام الله. وليس فقط خير من المكتوب في المصحف، لأن المصحف مخلوق، وكذلك القرآن الذي نسمعه مخلوق. ثالثا، قال علي جمعة: ولكن العلماء يقولون لا تذكروا هذا للعامة. ليه؟ لأنهم لا يفهمونه. طب انت يا عم الشيخ بتذكره له لنا الوقت عشان اغيظه، عشان اغيظه. انما العوام لا تتكلم بهذا أصالة عند الناس، لأن الناس لا يفهمون. لا، لأن الناس سيفضحون وليس لا يفهمون. وإلا فإنكم تدرسون في الابتداء هذا الكلام، فلماذا لا ترعون سن الصغير؟ لكن الكبير يفضح إذا قلنا له بأن الموجود في المصحف ليس كلام الله بل هو عبارة، وهذا المسموع ليس كلام الله بل هو العبارة. وعلى هذا فبالنسبة لكلام علي جمعة يقتضي أن المسموع النبي خير منه، وأن المكتوب النبي خير منه. لما كان المكتوب النبي خير منه لعلة الخلق ونحادث، فالمسموع كذلك حادث. وأما كلام الله وصفته معنى قائم بالنفس. تبعتم يا إخواني بارك الله فيكم؟ يبقى هذه مسألة ليست سهلة، مسألة ليست سهلة. فلهذا الإجماع منقول، وقد ذكر أئمة السلف على أن القول بخلق القرآن أنه كفر، وهذا منقول عن أئمته. ولا تغتر بقول الأشاعرة بأننا نؤمن فعلا أن القرآن غير مخلوق. نقول فصل فصل فصل، فإنه عند العوام يقول القرآن غير مخلوق، وعند العوام يقول القرآن كلام الله. وفي غرف التدريس وعند ذكر المذاهب إذا بالقرآن الذي هو غير مخلوق، إنما هو المعنى القائم النفس، ليس والحرف والصوت، وليس والمكتوب. وهذا خلاف ما ذكر الله في كتابه، قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع، حتى يسمع كلام الله. إذن هذا تلبيس على العلماء وتلبيس على الناس وكذب على أهل العلم، وهو يزعم أن هذا إنما أنا ذكرته ليتبين للناس كلام من؟ كلام العلماء. هات كلام ابن تيمية في الإجماع، وهو يقول حتى ابن تيمية، إجماع العلماء حتى ابن تيمية يقول بأن خير البقعة ماذا؟ خير بقعة النبي صلى الله عليه وسلم خير من العرش والفرش. ماذا يقول؟
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب البقاع إلى الله المساجد، فليس في البقاع أفضل منها، وليست مساكن الأنبياء لا أحياء ولا أمواتا.
خير البقاع المساجد، وليست مساكن الأنبياء،
وليست مساكن الأنبياء لا أحياء ولا أمواتا،
لا أحياء ولا أمواتا،
بأفضل من المساجد،
بأفضل من المساجد.
هذا هو الثابت بنص الرسول صلى الله عليه وسلم،
اللي هو خير بقاع المساجد،
واتفاق علماء أمته،
واتفاق علماء الأمة. إذن الذي نقل فيه ابن تيمية الاتفاق ما هو؟ أن خير البقاع هي المساجد وليست مساكن أنبياء. نعم، وذكر
وما
هو نعم
وما ذكره بعضهم من أن قبور الأنبياء والصالحين أفضل من المساجد، وأن الدعاء عندها أفضل من الدعاء في المساجد.
ده فضل أن تكون أفضل من الجنة، فضل أن تكون أفضل من العرش. نعم،
حتى في المسجد الحرام والمسجد النبوي، فقول يعلم بطلانه بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم.
إذن أبطله بماذا؟ قول يعلم بالاضطرار بطلانه. يبقى كيف ينسب إلى ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا؟ نعم،
ويعلم إجماع علماء الأمة على بطلانه إجماعا ضروريا،
إجماعا ضروريا. وما الإجماع الضروري؟ يعني الذي لا يحتاج إلى كثير نظر ولا تأمل، إنما يعرف. نعم،
كإجماعهم على أن الاعتكاف في المساجد أفضل منه عند القبور، والمقصود بالاعتكاف العبادة والصلاة والقراءة والذكر والدعاء، وما ذكره بعضهم من الإجماع على تفضيل قبر من القبور.
هذه فائدة ذكر ابن تيمية رحمه الله، فائدة عزيزة وإن لم تكن أصلا في البحث. انظروا، ها قال وما ذكره المسجد خير من اعتكاف عند القبور. الاعتكاف عند القبور، قد تظن أنك تأتي بخيمة وتضربها عند القبر وتنام وتبيت في 10 أيام. لا، المراد بالاعتكاف ما هو؟ ها اقرأ.
والمقصود بالاعتكاف العبادة والصلاة والقراءة والذكر والدعاء.
فمن لازم القبر، من أتى القبر يذكر هناك، يقرأ القرآن هناك، يدعو الله 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 هناك، فهذا من الاعتكاف الذي ذكره الله عز وجل في كتابه وأنتم عاكفون. وليس الاعتكاف أن تضرب خيمة وأن تضرب، لا، وأنتم عاكفون. فكل ملازم عند القبر يعبد الله، كي لا يعبد صاحب القبر، يعبد الله عز وجل، فقد أحدث بدعة وضلالة تكون ذريعة للشرك. أما إذا عبد صاحب القبر فإنه يكون مشركا. وبهذا يظهر تألق ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه لما بوب بابين في كتاب التوحيد، باب الذبح في من ذبح لغير الله، وباب الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. ولو ذبح لله، ولو ذبح لله، فلا يجوز أن تدعو الله عند القبر وتقول بأن هذا ماذا؟ بأن هذا له فضل، هذا له فضل. أما لو زرت المقابر فسلمت على أصحابها ودعوت الله لأصحابها ودعوت لنفسك تبع لهذا، فهذا من السنة. فإن النبي كان يأتي قبور الأموات فيدعو لهم، يدعو لهم، ولا بأس أن تدعو نفسك اللهم ارحمهم وارحمنا، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه وكذا، تبعا لماذا؟ تبعا للدعاء لهم بالرحمة وكذا، فهذا لا إشكال. أما أن تأتي عند القبر، قبر فلان، وتدعو الله عز وجل رجاء بقعة أو بركة هذه البقعة، فإن هذا ليس من السنة، بل هو محرم وذريعة لماذا؟ وذريعة للشرك.
قال وما ذكره بعضهم من الإجماع على تفضيل قبر من القبور على المساجد كلها فقول محدث في الإسلام لم يعرف عن أحد من السلف، ولكن ذكره بعض المتأخرين فأخذه عنه آخر وظنه إجماعا.
وظنه إجماعا، هذا التقليد، هذا هو التقليد. وعندي من أمثلة الحضرة في هذا الباب مثل تقليد عدم القول بعدم الخروج عن المذاهب الأربعة، وبأن المذاهب الأربعة قد حوت العلم وكذا، هذا نقل فيه إجماعا غير واحد، هذا إجماع إنما نقله مقلدة لا محققون. ومثل ذلك الإجماع أيضا ما نقل في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام والقول بأن هذا عليه المفسرون وعليه كذا وكذا، فإنما هو أيضا من نحو مثل هذا، وإنما المذكور عن المفسرين الكبار كالصحابة والتابعين إنما هو ذكر الآثار الإسرائيلية عند تلك الآيات، وليس تفسير هذه الآيات بالإسرائيليات، لأنه من المعلوم قطعا وبالضرورة أن هذه الإسرائيليات قبل القرآن، فكيف أفسر بها القرآن؟ إنما الذي عليه المفسرون ذكر الآثار عند الآيات، وليس الذي عليه المفسرون فقه هذه الآثار وقول كذا وكذا، إنما تنوقل هذا تقليدا. فبعض الإجماعات قد ينقر تقليدا لا تحقيقا، لا تحقيقا. نعم،
باجوري شيخنا في شرح الجوهرة في مسألة، نعم، أنه لا يذكر أن القرآن مخلوق إلا، نعم، في مقام التدريس. قال الباجوري في شرح قول اللقاني ونزه القرآن أي كلامه عن الحدوث واحذر انتقامه، وكل لفظ للحدوث دل احمل على اللفظ الذي قد دل. قال ومذهب أهل السنة أن القرآن بمعنى الكلام النفسي ليس بمخلوق، وأما القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرأه فهو مخلوق.
فهو مخلوق بمعنى اللفظ الذي نقرأه فهو مخلوق،
لكن يمتنع أن يقال القرآن مخلوق ويراد به اللفظ الذي نقرأه إلا في مقام التعليم، لأنه ربما أوهم أن القرآن بمعنى كلامه تعالى مخلوق.
نعم، طيب لماذا نهب؟ نقول ونفصل كما تقول في سائر العقائد. لماذا هذا بالذات؟ يوصي المشايخ بعضهم بعضا الأشاعرة أنه لا تذكره أمام العامة. لماذا هذه المسألة بالذات؟ لماذا؟ لماذا؟ لأن العامة يفضحونه، حيث إن العامة قد عرفوا بذلك، تقول هذا كلام الله، كلام الله معروف عند العامة، مصر عند العامة. ولو قلت العامة إن بعض الناس يقول بأن هذا الموجود في المصحف ليس كلام الله بل هو عبارة عن كلام الله، وأن هذا مخلوق وليس هو كلام الله الذي هو سوده لقام العامة على هؤلاء، ولكانت خصومتهم مع العام، لكن ما يكتفون به أن هذا القرآن كلام الله، نعم هذا كلام ربي، والمراد ماذا؟ عبارة عن كلام ربي الذي هو معنى قائم بالنفس. نعم.
قال العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى: أصل القول بخلق القرآن، وأول ما اشتهر القول بخلق القرآن في آخر عصر التابعين لما ظهر جهم بن صفوان شقيق إبليس لعنهم الله.
الله أكبر، جزا الله خيرا. لما ظهر جهم بن صفوان من يا إخواني؟ شقيق إبليس لعنهم الله. شقيق إبليس يعني نسبا؟ لا، منهجا وطريقة. فهو إبليس بشري وهو شيطان إنسي، والله عز وجل قد ذكر في القرآن أن من الإنس من هو شياطين، فقال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شياطين الإنس والجن، فهو شقيق إبليس، هناك مشترك بينهما، ولا يأتي متنطع يقول هذا كذب إذ كيف يكون شقيق إبليس. الشيخ هنا قال شقيق إبليس، وأنا أقول هو شقيق إبليس وابن إبليس وأخو إبليس وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فهو ابنه وهو أخوه شقيقه وهو ولده وهو جنده وهو لسانه وهو صورته في الناس. فما خرج إبليس ليحدث الناس ويخاطب الناس في مساجد بأن القرآن مخلوق، وإنما يحدث بذلك عن طريق شياطين الإنس. نعم.
وكان ملحدا
عنيدا وقال لعنهما الله. هذا كأنه تكفير للجهم ابن صفوان، لأن الكافر إذا مات على كفره يلعن، وإلا فنزاع العلماء في الكافر الحي هل يلعن أم لا. أما من مات على كفره وعلم موته على كفره يلعن. لعنة الله على أبي لهب، لعنة الله على أبي جهل، لعنة الله على شيبة وعتبة، لعنة الله على أمية بن خلف، لعنة، وهكذا. من علم موته على كفره أنه يلعن، أما إن كان حيا فلا، فلعله أن يتوب. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس ثم دعا: اللهم لعن صفوان بن أمية، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن سهيل بن عمرو. فأنزل الله عز وجل قوله: ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فتاب الله عز وجل عليهم جميعا، تاب الله عليهم وأسلموا. فلهذا لعن الكافر المعين فيه قول أهل العلم، الراجح منهما أنه لا يلعن، لأنك لا تدري بما يختم له، وأصل اللعن الدعاء بالطرد من رحمة الله، وقد يرحمه الله سبحانه وتعالى، ونتمنى أن يرحمه الله فيسلم. أما من مات على كفره وعلم موته على كفره فهذا الذي يلعن، هذا الذي يلعن. نعم نعم. نهي النبي عن لعن الشيطان. العلماء أيضا اختلفوا في لعن الشيطان، منهم من قال لا يلعن ليس لأنه غير ملعون، وإنما لورود الأثر أنه يتعاظم وينتفخ، ولو أنك ذكرت الله وسميته لا تصاغر وكذا، فيكون هذا أفضل وأول. فلا يأتي واحد يقيس الكافر على الشيطان، لأن الكافر ما تعاظم، انتبهوا. يعني قد يأتي واحد يقول إذا كان هناك من يقول بأنه لا يلعن الشيطان وقد علم طبعا أنه لا يتوب، فمن باب أولى يلعن كافر بعد موته، يقال هذا قياس مع الفارق، لأن النبي بيّن العلة في لعن الشيطان وأنه يتعاظم، أما إذا ذكرت الله عز وجل تصاغر. وقد يقال إن لعنه في موضع يشرع ذكر الله فيه يكون عدولا يؤدي إلى تعاظمه، ليس اللعن المجرد. فأنا الآن أجلس أقول إبليس لعنه الله، لا إشكال، لكن لو أنا تعثرت فقلت لعن الله إبليس، لا، أذكر الله عز وجل واستعذ بالله من إبليس، استعذ بما الشيطان، فإن النبي إنما قال ذلك في الموضع الخاص. فقد يقال إن لعن النبي إبليس في موضع يشرع فيه ذكر واستعاذته من إبليس، هذا يكون عدول عن السنة، يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى أن إبليس يتعاظم لا مطلقا. ولعل هذا يكون الأقرب، لكن لا شك وملعون. قال تعالى لعنه الله، وما لنا لا نلعن من لعنه الله، لكن في موضع يشرع استعاذة لا تلعن، موضع يشرع استعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما تقول لعنة الله إبليس وتسكت، لا، إلعن، استعذ بالله من إبليس كما جاء بذلك النص، وقل أعوذ بالله من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروه، يبقى تستعيذ بالله من همزات الشياطين. فالاستعاذة بالله عز وجل في موضع الاستعاذة هذا يؤدي إلى تصغره، أما أن تلعنه في موضع الاستعاذة قد يؤدي هذا إلى انتفاشه. نعم، في كلام مثله، ولعن يلحق بتعيسة لعنة، ها قال
روى مسلم في صحيحه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول أعوذ بالله منك، ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثا، وبسط يده كأنه يتناول شيئا، فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقول قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت أعوذ بالله ثلاث مرات، ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة.
هذا جمع بين الأمرين، استعاذة واللعن، جيد، حسن هذا. نعم،
القرطبة في التفسير،
بل احتاج البخاري يمكن بواب عن هذا، فهذا الحديث. طيب ايه الإشكالية؟ حتى ما احنا أجبنا سلمان، تعس والحق بها لعنة، لأن الشاهد هو عدول عن ذكر في هذا الموضع، عدول عن الاستعاذة بالله منه، فسواء قلت تعس أو لعنة، لأنه تعس هو نفس السب، تعسه لعنه لا يلزم اللفظ. نعم،
قرطبي في التفسير قال عند تفسير قوله تعالى لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، قال فلعنة الله على إبليس عليه لعنة الله على التعيين جائزة، وكذلك سائر الكفرة الموتى كفرعون وهامان وأبي جهل، فأما الأحياء فقد مضى الكلام فيهم.
أي نعم. نعم،
سؤال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ما حكم لعن الشيطان؟ فأجاب لا يجوز، لأنه قد ورد أنه يتعاظم عند ذلك، ولكن يستعاذ منه كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد.
نعم،
وأما قوله صلى الله عليه وسلم ألعنك بلعنة الله في الصلاة فإما مستثنى أو منسوخ بما سبق، ثم ذكر بعض الإخوان أنه مر عليه في الفتاوى لشيخ الإسلام عند ذكر الشيطان أنه قال لعنه الله، فقال الشيخ يراجع السياق، فربما كان على سبيل الخبر لا الدعاء.
نعم نعم،
جاء في فتاوى اللجنة قال أما،
لكن يظهر من كلام الشيخ هنا المنع مطلقا، وكما قلنا لا، المنع مطلقا يعارضه الأدلة، لأن النبي لعنه ولأن الله لعنه، لكن لو جمعنا مثل ما ذكرنا وهو أن الموضع الذي يسن فيه الاستعاذة فاستبدلناه باللعن يكون عدولا عن السنة في هذا الباب، فلعله يتعاظم. نعم،
جاء في فتاوى اللجنة قالت أما لعن الشيطان فإن الله لعنه في كتابه في أكثر من موضع، لما تكبر وامتنع عن امتثال أمر الله له للسجود لآدم لما خلقه، سجود التكريم والإجلال، وصف الله بأنه رجيم وأنه لعين، فهو من المطرودين عن رحمة الله وجنته يوم القيامة. قال تعالى يدعون من دونه إلا إناثا ويدعون إلى شيطانا مريدا لعنه الله. قالت وقد لعنه رسوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة عندما جاهده وأراد أن يضره ويفتك به، فقد روى الإمام مسلم في صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول أعوذ بالله منك، ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثا، وبسط يده كأنه يتناول شيئا، فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك قبل ذلك. قال ورأيناك بسطت يدك. قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي. فقلت أعوذ بالله 3 مرات. قال ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة. فلم يستأخر 3 مرات ثم أردت أخذه. والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. وعلى ذلك فإنه يجوز للإنسان أن يلعن الشيطان إذا تعرضه له ليضره أو جاهده ووسوس له ليفتنه عن طاعة الله، لكن لا يترك التعوذ منه بالله والإكثار من ذكر الله.
أعد الأخيرة. قال
لكن لا يترك التعوذ.
لا قبلها
إذا قالت وعلى ذلك فإنه يجوز للإنسان أن يلعن الشيطان إذا تعرض له ليضره أو جاهده ووسوس له ليفتنه عن طاعة الله، لكن لا يترك التعوذ منه بالله والإكثار من ذكر الله.
لا يترك التعوذ، نعم،
وقول بسم الله ونحو ذلك من الأذكار والأدعية المشروعة ليتحصن المسلم من شره بالله من شره، وعملا بالآيات والأحاديث السابقة. وينبغي الإنسان ألا يجعل لعن الشيطان ديدنه بدون سبب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. اقرأ.
قال وكان ملحدا عنيدا. نعم. وزنديقا.
نعم حسبنا الله يعمله كيف إبليس، ما في مشكلة، واستعذ بالله عز وجل منه وتلعنه فيجوز. نعم تجمع بين هذا كله. نعم.
وكان ملحدا عنيدا وزنديقا زائغا مبتغيا غير سبيل المؤمنين ولم يثبت،
يعني
أن
يقصد جهمة ابن صفوان ولي ينسب الجهمية، مع أن جهما قد أخذ عقيدته عن جعد، لكن لما كان هو الذي تبنى هذا التعطيل ونشر كذا نسب إليه، ومعلوم أن الفرقة قد تنسب إلى الناشط فيها. نعم.
قال ولم يثبت أن في السماء ربا، ولا يصف الله تعالى بشيء مما وصف به نفسه، وينتهي قوله إلى جحود الخالق عز وجل.
نعم ترك لم يثبت أن في السماء ربا، ولا يصف الله تعالى بشيء مما وصف به نفسه، وينتهي قوله إلى جحود الخالق عز وجل. طب ما الفرق بين الأشاعرة وبين هؤلاء؟ هل الأشاعرة أثبتوا أن في السماء ربا؟ هل الأشاعرة يثبتون أن في السماء ربا؟ لا. هل الأشاعرة يثبتون أن على العرش ربا؟ لا. طيب هل يصفون الله عز وجل بشيء من الصفات؟ بعض الصفات، صفات 7 وكذا، وليس على طريقة السنة يا جماعة، إنما وصفوها بدلالة العقل ثم النقل 7 بخلاف السنة والجماعة، فيعود قولهم إلى التعطيل أيضا، ولهذا فهم من أقسام المعطلة، لكنهم أخف من المعتزلة، والمعتزلة أخف من الجهمية، فهم لا يثبتون أن في السماء رب، وكذلك صفات يعطلونها، فليس الرب عندهم يجيء ويأتي وينزل ويتكلم ويحب ويكره ويبغض، كل هذا ليس عندهم، فهم معطلة الصفات. وإن كانوا يوصفون بالصفاتية فيقال الصفاتية أهل سنة أشعرة مترودية كلابية، لكن مراد بالمعنى هنا الصفاتية أي من أثبت الصفات حتى ولو أثبت بعضها، فيقال في الجملة الصفاتية، كما يقال في الأشاعرة مثبتة الرؤية، رؤية الرب عز وجل. فالفرق على قسمين، معطلة للرؤية ومثبتة للرؤية، والأشاعرة مثبتة للرؤية. لكن يأتي الفرق بينهم وبين أهل السنة والجماعة بأنهم يثبتون رؤية إلى غير جهة، فيعود ذلك إلى التعطيل، فهم من جهة مثبت لأنهم يقول نثبت الرؤية، وهم من جهة معطلون للرؤية لأنهم لا يثبتون الرؤية التي يثبتها أهل السنة والجماعة. شرحوا في الصفات تماما، هم من جهة صفتي يثبتون صفات، ومن جهة ليسوا بصفتية لأنهم يثبتون على غير طريقة أهل السنة والجماعة. نعم. حتى لا يشكل عليك إدخال الأشاعرة مثلا في مصطلح الصفاتية كما ذكر شيخ الإسلام وغيره، فيشكل هذا عليه، كيف يدخلون في الصفاتية وهم لا يثبتون الصفات؟ تقصد لا يثبتون كل الصفات لكن أثبتوا بعضها، وإن لم يجتمعوا معنا في طريقة الإثبات ومصدره، إلا أن في الجملة نقول صفاتية كما نقول مثبتة الرؤية كما إلى آخره. نعم نعم نعم. لعنة إبليس؟ أي نعم تقول إيه؟ انه لا شك بجهمية، نعم، لكن في الاطلاق لا على الخصوصي. نعم.
ذكر اللكائي في شرح اصول اعتقاد اهل السنه وساق سنده عن ابن ابي كريمه قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: القران كلام الله، لعن الله جهما ومن يقول بقوله، كان كافرا جاحدا ترك الصلاه 40 يوما، زعم يرتاد دينا وانه شك في الاسلام. وساق ايضا سنده عن ابي اسحاق الفزاري يقول: انما خرج جهم عليه لعنه الله سنه 30 ومائة.
يعني ائمه السلف لعنوا وكفروا. يزيد مهرون قال: لعنه الله، لقد كان كافرا.
قال يزيد بن هارون: القرآن كلام الله، لعن الله جهما ومن يقول بقوله، كان كافرا جاحدا ترك الصلاة 40 يوما.
طيب ثم قال بعده، ذكر عن
أبي إسحاق الفزاري،
عن إسحاق الفزاري أيضا. نعم.
ترك الصلاة 40 يوما وهو يزعم أنه يرتاد دينا، ولما ناظره بعض السنية في معبوده قال:
وإذا كان يرتاد دينا يبحث عن، إذن دين الإسلام ليس دينا عنده، ومن زعم أن هذا ليس بدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا. نعم.
ولما نظره بعض السمنية في معبوده قال: قبحه الله، هو هذا الهواء في كل
يقول
مكان.
يقول نسبة إلى سمني وهم من القيل بقدم العالم، وزعموا أن لا معلومة إلا من جهة الحواس الخمس، وأنكر أكثرهم المعاد والبعث، وقال بعضهم بتناسخ الأرواح في الصور المختلفة، وقد علمهم زعيمهم يداسف بأن قول لا من عمل الشيطان، وأن مذهبهم دفع الشيطان. نعم. يبقى السمنية هؤلاء نترجم له، السمنية ما أشهر معتقداتهم؟ واحد، يقولون بقدم العالم. اثنان، يقولون بأنه لا معلومة إلا ما علم من جهة الحواس الخمس، هذا هو المعلوم، وبالتالي المعلوم من جهة العقل لا يكون معلوما لأنه ليس داخلا في الحواس الخمس ولا، وهكذا. وأنكر أكثرهم المعاد والبعث، أكثرهم ينكر المعاد والبعث، وبعضهم ينكر يقول بتناسخ الأرواح إلى غير ذلك. نعم.
قال: قبحه الله، وهذا الهواء في كل مكان. وافتتح مرة سورة طه فلما أتى على الآية،
ولما أخبره بعض السنين في معبودي قال: قبح الله، يعني الجه، هو هذا الهواء في كل مكان، هو هذا الهواء في كل مكان. نعم. يعني هو هذا الهواء في كل مكان، يعني أن الله في كل مكان، مثل الهواء في كل مكان، مثل إيه؟ الهواء في كل مكان. نعم. وهذا يقوله بعض الأشاعرة، يقول بعض الأشاعرة بأنه في كل مكان، ليس له مكان معين في كل مكان، لكن ليس على وجه ماذا؟ انفصال. نعم.
وافتتح مرة سورة طه فلما أتى على هذه الآية: الرحمن على العرش استوى، قال: لو وجدت السبيل إلى حكها لحككتها.
سبحان الله، قبح الله. من يقول ذلك يكفر والعياذ بالله، يقول: لو وجدت سبيل حكها لحككتها. طيب الجهم بن صفوان سيحك هذه الآية الرحمن على العرش استوى، ولا هذه الآية وجاء ربك، ولا هذه الآية إلى أن أتيهم الله، ولا هذه الآية إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ولا هذه الآية ولكن كره الله انبعاثهم، ولا هذه الآية وكلم الله موسى تكليما، ولا هذه الآية آمنتم من في السماء، ولا هذه الآية إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن يحك القرآن كله ويمزقه. ولهذا نحن نقول هؤلاء جميعا القرآن عندهم قرآنان، فقرآن يفسرون هو على ما يريدون، وقرآن موجود عندنا. القرآن موجود عندنا، هذا ليس هو القرآن الذي يؤمنون به. إذا كان الروافض يقولون ليس هذا الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، جهة التنزيل يعني، ليس هذا الذي أنزل على محمد، إنما عندنا القرآن مصحف فاطمة وهو لآخره، هؤلاء نفس المسألة. الموجود هذا ليس كلام الله، لكن الروافض أخف منه. الرافضة قالوا عندنا القرآن ها هو كلام الله، لكن ماذا؟ لكن هذا مصحف فاطمة مع الإمام المخفي. إنما هؤلاء لا يعتبرون القرآن الموجود هذا كلام الله. ليس يوجد قرآن هو كلام الله على وجه الأرض. انتبهوا إخوان، الجهمية سواء أتباع الجهم أو المعتزلة أو الأشاعرة يعتقدون أنه لا يوجد قرآن هو كلام الله حقيقة على وجه الأرض، لا عند إمام مخفي ولا عند شيخ أشعري، لا يوجد كلام الله معنى قائم بنفسه عند الأشاعرة ولا شيء عند الجهمية والمعتزلة، لا معنى قائم ولا شيء، بل كلام الله كبيت الله، والله عز وجل لا يتكلم أصالة لا بكلام نفسي ولا بحرف وصوت. ولهذا ضحكوا على الأشاعرة حينما فصلوا بين المعنى وبين الحرف، قالوا هذا الكلام لا يعقل أصلا، فيلزمكم إنما أن تقولوا بقولنا وهو أن كلام الله مخلوق سواء الحرف والصوت، أو تقولوا بكلام المجسمة اللي هو كلام أهل السنة وهو أنه كلام الله الحرف والصوت. كلام الله لا يكون إلا حرفا وصوتا ومعنى، فإما أن تنفوا مثل ما نفينا الجميع، وإما أن تثبتوا مثل ما أثبته أهل السنة والجماعة. أما تقولون كلام هو معنى دون لفظ، هذا كلام خبل، هذا هبل ما يعقل، كلام ينفصل معناه عن لفظه. إذن هل يوجد قرآن على وجه الأرض هو كلام الله عند الأشاعرة؟ أبدا ليس يوجد على وجه الأرض كم، يعني المصاحف الموجودة في مساجد الأشاعرة ليست كلام الله حقيقة، إنما هي عبارة عن كلام الله. وليس القرآن المسموع في محاريب المسلمين هو كلام الله على الحقيقة، بل هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله أو مخلوق لله كما تقول المعتزلة. لكن المعتزلة يقولون هو كلام الله، أما هؤلاء يقولون عبارة عن كلام الله. المعتزلة يقولون كلام الله لكن يضيفونه إلى الله إضافة مخلوق لخالقه، أما هؤلاء يقولون عبارة عن كلام الله. ثم لما رأوا أن العوام لو سمعوا منهم هذا المعتقد وأن هذا القرآن ليس كلام الله بل عبارة عن كلام الله، قالوا نعدل عن هذه إلى أنه كلام الله ومقصد في نفوسنا المعنى دون الحرف والصوت. عرفتم أخواني منين جاءت؟ المعتزلة يقول القرآن كلام الله كبيت الله كناقة الله، الأشاعرة يقولون عبارة عن كلام الله. طيب لكنهم رأوا أن القول بأن القرآن عبارة عن كلام الله سوف يحدث لهم مشاكل مع العوام، فأرادوا أن يخفوا معتقدهم، فقالوا نقول وكلام الله ومقصد المعنى لا اللفظ. وبهذا نكون قد جمعنا بين المعتقد في القصد وبين الهروب في اللفظ، فنقول وكلام الله ولكن نقصد به كلام، لأن لو قلنا عبارة عن الله فاحت رائحتنا والتفت العامة لنا فيحدثون حينئذ المشاكل التي لا نتحمل ولا نقوى عليه. نعم
شيخنا فرقتم بين قول
هو هنا يقول حكى وددت هذه، لو وجدت سبيل حكيها لحككتها. طب تحك هذه ولا تحك الآيات التي فيها صفات عموما، ولا تحك الآيات التي فيها الأسماء المتضمنة صفات، ولا تحك ماذا؟ نعم
فرقتم شيخنا من قول الأشاعرة وقول الشيعة وأن مصحف فاطمة عندهم هذا كلام الله. لا الشيعة يقولون بخلق القرآن،
لكنهم يقولون كلام الله، المصحف الذي أنزله الله على محمد هو الذي عند فاطمة، هذا أنزله الله على محمد، أنزله الله على محمد عند فاطمة، هذا المصحف الذي أنزله الله اللي هو مصحف فاطمة. لكنهم في مسألة الصفات هم على مذهب المعتزلة، لكن هل جميعهم أم لا؟
وذكر هنا المجلسي
نعم
في بحر الأنوار قال باب أن القرآن مخلوق، وقال محسن الدين العاملي قالت الشيعة والمعتزلة القرآن مخلوق.
هذا يحتاج إلى بحث، هل هذا كلام الشيعة جميعا ولا فرقة؟
وقال عبد
الله لأنهم يقولون معروف، هذا منتشر عندهم هذا معروف، بأن القرآن الذي أنزله على محمد ليس هو الذي يوجد عند هؤلاء، إنما هو يبلغ 3 أضعاف هذا المصحف الذي معنا، هذا المصحف الذي معنا. فهل تكون إضافة حينئذ إضافة مخلوق لخالق، أو ما يحتاج إلى بحث أدق؟ وإلا فمعروف أنهم على منهج المعتزلة في الصفات، هم على منهج المعتزلة، نعم، لكن يحتاج إلى بحث في جميع عقائدهم. يعني قولهم في القرآن، قولهم في القرآن الذي هو مصحف فاطمة، بل عندهم ما هو أعلى من مصحف فاطمة، الجفر الأبيض أو كذا، في علم الأولين والآخرين وهو إلى خير. ثم يقول هذا عند إمامهم المخفي، فاحتاج إلى استيعاب لكله، نعم.
وبعضهم نفى كونه مخلوقا،
أيوة، بعضهم نفى كونه مخلوقا.
ابن بابويا القمي،
نعم،
يقول إنما امتنعنا من إطلاق المخلوق عليه لأن المخلوق في اللغة قد يكون مكذوبا ويقال كلام مخلوق أي مكذوب،
نعم، يعني مختلق، لكن قد يكون هذا أيضا في اللفظ دون الحقيقة، نعم، يعني يكون كامتناع الأشاعرة عن عبارة عن كلام الله، نعم.
لكن شيخنا بعضهم يقول ولعل المنع من إطلاق الخلق على القرآن إما للتقية مماشاة مع العامة أو لكونه مهما،
قد يكون هذا قبيل، لكن القولون في مصحف فاطمة، نعم، هل يقصدون هذا كلام حقيقي ويكون القرآن الموجود بين أيدينا هذا مخلوق اللي بين أيدينا، لأنهم يكذبون به، لكن هل الذي عندهم أيضا مخلوق هو مصحف فاطمة؟ يحتاج إلى بحث أوسع، نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى ثم قرأ حتى أتى على آية أخرى فقال ما كان أظرف محمد حين قالها،
يقول
ثم قرأ حتى أتى على آية أخرى فقال ما كان أظرف محمد حين قالها،
سبحان الله، يعني الذي يعجبه يقول في ذلك والذي لا يعجبه يود أن يحك، أعوذ بالله. فهل هذا بعد هذا الكفر كفر؟ بدلا من الإيمان بها يكون حقها، طب آمن بها، إذا ما كان عندك رد علي آمن بها، نعم.
هذا نسبة القرآن للنبي شيخنا، هذا هو الآن ينسى، نعم، القرآن أنه من اختلاق النبي،
يقول
ما أظرف محمدا حين قالها،
طب محمد حين قال
ينسبه إلى، ينسب، نعم، القرآن إلى النبي وليس إلى الله عز وجل،
ما فيها إشكال يا أحمد، هذه إيه الإشكالية، نعم.
ثم افتتح سورة
التي يحقها ما ينسبها إلى محمد، المحكوكة إلى محمد والمقولة إلى محمد، كل واحد إلى محمد، وعندهم مخلوق، كل هذا مخلوق، نعم.
ثم افتتح سورة القصص فلما أتى على ذكر موسى جمع يديه ورجليه ثم رفع المصحف ثم قال أي شيء هذا، ذكره هاهنا فلم يتم ذكره وذكره هاهنا فلم يتم ذكره، نعم. وقد روي عنه غير هذا من الكفريات وهو أذل وأحقر من أن نشتغل بترجمته،
نعم.
وقد يسر الله تعالى ذبحه على يد سالم بن أحوذ،
وأذل وأحقر من شغل بترجمته، من شغل بترجمته يعني مطولة، فكلمة واحدة تكفي فيه، وكان ملحدا عنيدا وزنديقا زائغا مبتغيا غير سبيل المؤمنين، لكن قد يكون في ترجمته وذكر أحواله وكذا ما يستبصر به المسلمون ويتبين لهم عن طريق عقائد الجهمية، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، مثل ما قد نترجم لإبليس ماذا كان وإلى ماذا سيصير وإلى آخره لنجتنب طريقة. ولهذا نذكر ترجمة إبليس والقول في إبليس، ونذكر القول في جاه، ونذكر القول في عمرو بن عبيد، ونذكر القول في سيد قطب، ونذكر القول في القرضاوي، ونذكر القول في كذا وكذا إلى آخر ذلك، حتى لو كان الواحد ما يستحق أن يذكر استقلالا، لكن يكون هذا لفائدة، يكون هذا لفائدة، نعم.
قال وقد يسر الله تعالى ذبحه على يد سالم بن أحوز بأصبهان وقيل بمرو، وهو يومئذ نائبها رحمه الله تعالى وجزاه عن المسلمين خيرا. وقد تلقى هذا القول،
انظر كيف يفرح أهل الإسلام بكبت أهل الكفر والعناد وأهل البدع والضلال بقتلهم أو زوالهم، وقد يسر الله تعالى ذبحه على يد سالم بن أحوز بأصبهان وقيل بمرو، ويومئذ نائب ورحمه الله وجزاه الله عن المسلمين خيرا. انظر إلى نفس العلامة حافظ حكم هنا رحمه الله تعالى يقول وقد يسر الله ذبحه على يد سالم أي الجاه ابن أحوز بأصفهان حمد الله وقال هذا من تيسير الله أن يمكن أهل السنة من أهل البدع هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. وهو يومئذ نائبه رحمه الله وجزاه عن المسلمين خيرا لأنه بذلك كف شرا ولأنه بذلك سد بابا من أبواب الضلال ولأنه بذلك قطع لسانا كان يتكلم بالضلال والكفر وأوقف قلما كان يخط الضلال والكفر. ومن هنا كان من شعار أهل السنة والجماعة ماذا؟ كان من شعار أهل السنة والجماعة الفرح بموت البدع. لا تلتفت إلى المميعين ولا تلتفت إلى قوم يريدون طمس السبيل ولو كان تحت المصالح والمفاسد، إن أقواما يرعون مصالح ومفاسد إلى درجة أنهم يقعون في المفاسد تحت مظلة مراعاة المصالح والمفاسد. إنما المصالح والمفاسد قاعدة مقررة نعم، لكن باعتبار الشرع لا باعتبار الشخصي، لا باعتبار الشخص. إن وقع منك حمد لله عز وجل قلت قال السلف، وإن وقع منك كتمان وسكوت قلت المصالح والمفاسد، فتجعل الأمر راجعا إليك. إن حذرت من صاحب بدعة قلت المصلحة اقتضت أن أحذر، وإن سكت قلت المصلحة اقتضت، وقد تعاتب وتلوم سواك على اعتبار أنه ما قدر المصالح ولا راعى المفاسد وغير ذلك. فلابد أن نقرر منهج السلف أولا، منهج السلف أولا، ثم بعد ذلك نعم قد يقع بعض الأمور في بعض الأحوال في بعض المواقف في بعض كذا كذا قد تراعى، لكن لا تكون شعارا. ولهذا فرقوا بين الشعار وبين يكون من أحاد بعض الناس في بعض الناس من أحاد. أما الشعار الفرح بموت أهل البدع والأهواء، هذا شعار أهل السنة والجماعة أنهم يفرحون بذلك إذا مات المبتدع ويصرحون بذلك بهذا الفرح حتى يتميز أهل السنة من أهل البدعة، فبيننا وبينهم يوم الجنائز. وهذا الذي صار عليه أئمة الهدى ومصابيح الدجى من لدن الصحابة رضوان الله عليهم. كيف فرح علي رضي الله عنه وسجد لله شكرا لما وجد ذا الثدية المقتولة من الخوارج، لأنه بذلك تيقن أن هذا هؤلاء هم الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، فقد انتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. ولهذا الإظهار هذا أمر عظيم جدا، والبيان هذا أمر مهم جدا. ففرق بين ما يكون شعار أن دار السنة الجماعة وبين ما قد يراعى في بعض الأحوال وبعض الأمور من مصالح ومفاسد. لكن حينما تقوم الأدلة الشرعية على ذلك وحينما يقوم النظر الشرعي ليس النظر الشخصي أن تقدر أنت شيئا إلغاء أو تقريرا، فلنفصل بين الأمر الذي يراه شخص والأمر الذي يراه شرع، وإن كان هما تحت ماذا مظلة شرعية في العموم مراعاة مفاسد ومفاسد، وإن هذا يلزم بكذا ولا ينبغي أن يلزم الآخر بكذا وكذا إلى آخر ذلك. هذه أمور ينبغي أن تراعى باعتبار الشارع لا باعتبار ماذا، لا باعتبار الشخص. منذ عدة أيام اطلعت على صوتية للشيخ عبد العزيز الرئيس يتكلم فيها بعنوان تحت عنوان هل يلزم صاحب التزكية الذي زكى أحدا ثم بان الأمر على خلاف ذلك بعد ذلك، هل يلزم التراجع عن ذلك أم لا، يلزم التراجع عن ذلك أم لا. فذكر كلاما يعني مؤداه في الجملة الآتي، قال بأنه عليه أن يتراجع عن ذلك إذا ظهر له ذلك، ولكن هل يلزم بهذا أم لا. وكأنه جعل هذا البيان يعني من باب الجائز ومن باب المطلوب ليس على سبيل الوجوب وكذا، لأنه أردف بقوله ولكن هل يلزم بذلك أم لا، هل يلزم بذلك أم لا. ثم فصل فقال بأنه لا يلزم بذلك لأنه قد يطرأ طوارئ أو يكون هناك أسباب أو هناك عوارض أو إلى آخره، مثل أن تكون تزكيته مثلا لا يترتب عليها فتنة ولا كذا فلا يلزم حينئذ، ومثل أمور أخرى. ثم دخل في بابي أن بعض الدول قد يمنع من كذا وبعض الناس قد يمنع من كذا إلى آخر ذلك من الأمور التي قد يترتب عليها من مفاسد ما يترتب. وكأنما يشير الشيخ عبد العزيز إلى مسألة طلب أن يبين حال مشهور حسن بعدما بين حاله في الأمر الأول، وقد كان قد زكاه، ثم لما قلنا أن حان الوقت للشيخ عبد العزيز أن يبين فكأنه يريد يقول أن هذا لا يلزمني، لأن هذا قد يترتب على ذلك بعض الأمور، منها ألا تكون تزكية مؤثرة ولا يترتب على تركها فتنة أو التراجع، يعني يترتب على ذلك فتنة أو غير ذلك من هذه الأمور. ولم يفصل الشيخ عبد العزيز بين هذه المسألة، وقد استدل على ذلك بسكوت بعض أهل العلم عن بعض الحزبيين زمانا، ومع ذلك ماذا؟ لم يقل أحد من أهل العلم مثلا لماذا لم يتكلم هذا في ذاك، ولم يفرق الشيخ عبد العزيز بين أن يسكت فلا يتكلم وبين أن يشهد فلا يرجع عن شهادته بشهادة تلزمه، في فارق بين ألا يتكلم العالم في فلان، فنحن ما خطبنا وقلنا لأهل العلم حان الوقت للشيخ الفوزان حفظه الله تعالى أن يتكلم في مشهور حسن، ولا قلنا حان الوقت أن يتكلم العباد في مشهور حسن، ما قلنا هذا الكلام، ولا نلزم بهذا الإلزام، لا نلزم بهذا الإلزام. لماذا؟ لأنه قد لا يكون اطلع على حاله ولا يعرف حاله ولا يدري عن حاله، أو لا يطر عليه حاله، أو إلى آخره، هناك من الأمور قد يعود إلى عدم العلم به أو كذا. إنما مقام الشيخ عبد العزيز هنا مقام ماذا؟ مقام من شهد لهذا الرجل بشهادة، بشهادة أنه جعله من أهل السنة والجماعة، وأنه أثنى عليه، وأنه استضافه، وأنه جعل ذلك على صفحته الرسمية، وكذلك مشهور حسن جعل ذلك على صفحته الرسمية، وهكذا. فكونه جعل هذا على صفحة رسمية وقد أخذ ذلك من صفحته، وإن كان والأسف الشديد بحثنا عنها الآن فوجدنا الشيخ قد رفع ذلك من على الصفحة الرسمية دونما تنبيه، دونما تنبيه، مع أننا قلنا هل هذا موجود على صفحته أم لا، وقتما قلنا له هذا الكلام وفعلا أخذنا ذلك من على صفحته، لكن لم نجد هذا، فالغالب أنه قد حذف بحسب اطلاعنا، بحسب اطلاعنا، قد يكون موجودا أو لا الله أعلم، لكن بحسب الاطلاع اطلاع بعض الإخوة فإنه ماذا؟ قد حذف ذلك. طب حذف ذلك هل هذا يكفي؟ هل الحذف يكفي أو لابد من بيان؟ وهل الحذف يحصل ببيان؟ الجواب لا. إذن لماذا حان الوقت للشيخ عبد العزيز أن يتكلم في مشروع حسن؟ لأنه قد لزمته شهادة، لقد شهد هذا الرجل بالسنة، والآن لو تكلم فيه أحد سوف يواجه هذا بماذا؟ بأن الشيخ عبد العزيز قد أثنى عليه، فتكون شهادة الشيخ عبد العزيز في مقابل شهادة الرجل من أهل السنة بأن هذا الرجل منحرف، فتبقى شهادة الشيخ مقاومة لشهادة هذا الشيخ الآخر، فلزم الشيخ عبد العزيز ما لم يلزم غيره، وليس أننا نطالب ابتداء الشيخ عبد العزيز أن يتكلم في مشهور حسن أو يتكلم في غيره. هل ألزمنا الشيخ عبد العزيز أن يتكلم في فلان أو علان أو مثلا لماذا يتكلم في علان أو فلان؟ لا أبدا. لكن لماذا طلبنا الشيخ عبد العزيز أن يتكلم في هذا بالذات؟ لأنه سبق له تزكية وبيان على موقعه، فصارت شهادة في الأمة، فالواجب إذن على الشيخ عبد العزيز أن يرجع عن ذلك، ويكون هذا مما ينبغي الإلزام به للشيخ عبد العزيز حتى يرجع عن شهادته في هذا الأمر، وحتى لا تصبح شهادة الشيخ عبد العزيز دليلا عند كل من يدافع عن هذا الرجل، لا سيما هو حذفها من صفحته، لكن مشهور حسن لم يحذفها من صفحته، بقيت على صفحته، وبقاء ذلك يحدث اللبس، فهذا من الفتن التي تعين على الشيخ عبد العزيز أن يتراجع. هو يقول إن كان يترتب على ذلك فتنة فيتعين عليه أن يتراجع، هذا ترتب عليه فتنة ويترتب على ذلك فتنة. وكان أقصر للشيخ عبد العزيز بدل أن يكون مقطعا طويلا يبرر لنفسه أن يتراجع عن ذلك، يقول هذا الرجل الذي لم يذكر اسمه أيضا ولا ذكر حكمه، هذا الرجل نعم كنت قد زكيته ولكن ظهر أن هذا الرجل على غير الجادة فأنا أتراجع عنه، لسيما والشيخ عبد العزيز نفسه قد يحاكم غيره إلى ذلك. ألا ترى الشيخ عبد العزيز يحاكم صالح العصيمي إلى ما وجد في بعض كتبه من ثناء قديم؟ العصيمي نفسه يقول أنا كنت ابن 20 أو كذا وكذا، لماذا لم يوضح هذا ويشر ذلك على العامة؟ الشيخ عبد العزيز قال ذلك وأنا قلت ذلك وغيري قلنا ذلك، لماذا العصيمي لا يرجع عن تزكيته القديمة لهؤلاء، مع أن الرجل يلمح إلى أن هؤلاء تغير مثلا كنت صغيرا وكنت كذا، مما يفهم أنه إنما قاله على حال والآن قد تغير الحال. ومع ذلك نقول لماذا المراوغة من العصيمي؟ لماذا؟ لابد أن يصرح بأن هؤلاء منحرفون ضلال. طيب لو أن العصيمي استدل بما استدل به الشيخ عبد العزيز نفسه وقال ما يلزمني، لعلي في أمور، لعلي في أحوال، لعلي في كذا، والعالم قد يسكت عن تراجع لكذا وكذا، فلماذا لم نعذر العصيمي بهذا؟ لماذا؟ فإن العصيمي أيضا قد يكون له أسباب، وقد يكون له دوافع، وقد يكون له مكامن، وقد يكون وقد يكون. أما وقد خرج كتابه فلابد أن يتراجع، أما وقد خرج تزكية الشيخ عبد العزيز لهذا الرجل المشهور حسن، واستضافة، وهذه فوق التزكية، استضافة يعني بطانة، فلهذا الاغترار بكلام الشيخ عبد العزيز يكونون قويا جدا، فكان أولى للشيخ عبد العزيز من أن يبحث عن أسباب وأسباب وأسباب وأسباب، أن يبحث عن ماذا؟ أن يبحث عن تراجع. أنا لما كنت على قناة رحمة يوم ما وما درست عليها إلا السنة وما عرفت كلمة عن هؤلاء حتى قامت الثورة فعرفنا وما عرفنا، ما أحد ألزمني بشيء، وإنما ألزمت نفسي بأني أخرجت وقتها رددت عليهم واحدا واحدا، وأخرجت عنوانا كبيرا تجدون على المقطع: براءة وصراحة، براءة وصراحة. تبرأنا من هؤلاء وبينا، ليس لأننا كنا على انحراف وتبنا، ولكن لما كنا في قناة الرحمة قد يقول قائل فعلا أن هشاما البيلي ما كان معه مع القناة إلا لأنهم كذا. لو أنا سكتت الآن وأقول دوافع وأمور وكذا وكذا، لا ينبغي أن نحيل مسائل العلم على أمور خفية يستطيع الشيخ عبد العزيز أن يستدل بها كل واحد، ليست هذه القاعدة خاصة بك، إنما هذه عامة لكل واحد، لكل واحد أن يقول عندي دوافع وأنا لم أتراجع لأنه ولأنه ولأنه. فلماذا أنت شيخ عبد العزيز قلنا لك حان الوقت أن تتراجع عن هذا وأن تظهر ذلك؟ لأنك يا شيخ عبد العزيز أثنيت، لأنك مدحت، لأنك كذا. وهو أيضا في المقطع للأسف الشديد يتقوى بمسألة أيضا كلامنا للشيخ العصيمي للشيخ السحيمي، ونحن نقول أيضا كان ينبغي أن تسمي وكذا، لأنك كيف أجملت هنا وقد صرحت في التزكية باسمه، فقال حتى إنه يضيق على بعض علمائنا أنه لماذا لم يصرح بالاسم مع أنه قد ذكر أوصافا نعرفها جميعا. إنما أردت للشيخ عبد العزيز أو الشيخ السحيمي أو كذا أن أزينهما، لا أن أشينهما ولا أن أتتبع ما هما، مثل ما يقول الشيخ عبد العزيز أستطيع أن أتتبع ما في. نحن ما تتبعنا الشيخ عبد العزيز، ووالله ما تتبعنا ولا قصدنا أن نتتبع، إنما هي مقاطع مشهورة موجودة وزيارات معلومة موجودة، وأردنا أن يكون على لسانك الحق والسنة أولى من أن لا يكون. أردنا زينك، ما أردنا شينك ولا شيء من هذا، ولا الشيخ السحيمي، ولا تتبعنا. أنا ما أعرف موقعك فيه أصلا، ما أعرف موقعك في إيه، إلا أحيانا قد تأتي بعض الأمور أمامي من الإسلام العتيق أو كذا، لكن ما دخلت يوما أتتبعك ولا قرأت لك كتابا أتتبعك. ولو كنت ممن يتتبع لإسقاطه لبدعناك، لكن ما حصل هذا، بالعكس نحن نقول الشيخ العزيز وفقه الله أولى بالشيخ العزيز إن شاء الله أن يفعل كذا وكذا وكذا، هذا واضح، هذا واضح. أما أن تقول لماذا لا يكون هذا سرا وبيني وبينك أو كذا، في مسائل علمية، في مسائل علمية متعددة الشيخ قد انتشرت في الناس، انتشرت في الناس، وإذا انتشر ذلك في الناس فلابد أن يكون البيان على الناس، لكن لك علي أن أتكلم فيك بحفظ قدرك وبعدم التعدي عليك، وإنما نصح الشريعة وأنت معي نوافق على هذا. في إشكالية شيخ عبد العزيز أن أتكلم في خطأ وقع فيه الشيخ ابن عثيمين علنا؟ في إشكالية أن نتكلم في خطأ وقع فيه الشيخ فوزان علنا؟ هل في إشكالية في ذلك؟ لا زال أهل العلم يتكلم بعضهم في بعض، حتى من الصحابة أقصد من تصحيح أخطاء، حتى في الصحابة رضوان الله عليهم، هذا أبو موسى الأشعري يسأل في مسألة الميراث عن بنت وبنت ابن وأخت، ويفتي أن للبنت النصف وللأخت النصف، ثم قل اذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوافقني. فلما ذهبوا إلى ابن مسعود ماذا قال؟ قال قد ضللت إذن ومن المهتدين إن قلت فيها بهذا. ثم قال للبنت النصف ولبنت الابن السدس سكنت الثلثين والباقي للأخت، وما قال دعوني أنصح أبا موسى بيني وبينه، لأن الأمر صار علنا موجودا ولا يخفى عليك مثل هذا، لا يخفى عليك مثل هذا، فتقعيد هذه الأمور تنافي العلم بارك الله فيك. فأنت لماذا يتعين عليك هذا؟ يتعين عليك لأنه وجد منك تزكية، وجد منك تزكية مشهورة ومسجلة ومنتشرة على المواقع، يبقى يلزمه كما يلزم غيره. ثم أي سبب يا شيخ عبد العزيز، أي سبب يمكن أن يكون؟ يمكن أن يكون أنت الآن رفعت هذه التزكية وهذا المجلس، رفعت من عندك وهو بقي عنده، طب لماذا لم تراعي أيضا مصلحة وأبقيت ذلك مثلا؟ أنا لا أريد، قد يكون عندك عذر، قد يكون عندك سبب، قد يكون عندك كذا، لكن هذا لا يمنع من أن نبين، لا سيما والرجل لا هو مسؤول في بلد ولا هو كذا وكذا. أنت شيخ عبد العزيز لم تراعي هذا حينما تكلمت بحكام دول آخرين، مع أن هذا أمر سياسي خطير، ممكن هذه مسائل دول يا شيخ عبد العزيز، هذه مسائل دول ليس مسائل أفراد، حينما تنتقل تتكلم بحكام الدول الآخرين. ثم أيضا قياس عجيب جدا حينما قيس الشيخ عبد العزيز هذا على قتال هذا، قتاله لو أليس نقاتله مع السلطان إذا نتكلم فيه، طيب تقاتل مع السلطان قتال حق، لو أمرك السلطان أن تقاتل ليس قتال حق لا يجوز لك أن تتابع السلطان، لا يجوز لك أن تتابع السلطان، ثم قاتله لكن لا تتكلم فيه إلا بموجب ما يتعلق بواقعة القتال، اعتدى علينا صال علينا فنقاتله، لكن لا تتكلم غير ذلك، تقول زاني سارق فإن الضرورة تقدم بقدره، يجوز قتاله، لكن هل يجوز أن نتكلم ما هو خارج حد القتال؟ ما يجوز، لأنه له حكم الإسلام وهذا حاكم مسلم له من الحقوق ما له، وإنما يباح الشيء على قدر الحاجة. أنا أدفعك وأقاتلك أيها الصائل، لكن أغتابك يا شيخ لو أن مسلما صال علي أدفع صوله ولو بالقتل، لكن يجوز غيبته؟ ما يجوز غيبته، ولا يجوز تكلم في أعراضه، فالحاجة تقدر بقدرها، والأصل المنع، كل المسلم عن المسلم حرام ماله ودمه وعرضه، فإن جاز لي العرض جاز. ألا ترى كما جاء في الصحيح أن الصحابة يضربون شارب الخمر بالنعال والجريد، لكن رجلا قال أخزاك الله لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، هنا وقف الرسول صلى الله عليه وسلم، هنا وقف الرسول وقال لا تلعن، فإن يحب الله ورسوله اضرب لكن لا تلعن، لأن حق أن لا يضرب ولا يلعن، فلما جاز ضربه بقي عرضه على الأصل فلا يجوز. لكن تقيس هذه على تلك الشيخ عبد العزيز، ما الضرورة أن تكلم في حكام الدول الآخرين؟ وتقول عجيب جدا، يقول الشيخ عبد العزيز يقول لكن أنا رأيت المصلحة في الكلام، لماذا؟ لأن هؤلاء يمدحون أردوغان ويمدحون هؤلاء، فعلم بالمفهوم من ذلك انتقاص أئمتنا ولاة أمورنا، فرددت من أجل ذلك. حينما يمدحون أردوغان يفهم من ذلك انتقاص حكامنا وعلماء حكامنا وولاتنا، فلهذا رضت. هذا شيخ تبرير شخصي وليس تبريرا شرعيا. هات القاعدة هذه، على يد من ذكرت هذه القاعدة يا شيخ عبد العزيز؟ أن يفهم من هذا ذاك، على يد من؟ ثم هو نفس المسألة يا شيخ عبد العزيز، يفهم من ثنائك على ولاتك إقرار ما عندهم مثلا لو وجدت مخالفة، ما نتكلم لكن هذا بالإلزام، يعني أي ولي أمر عنده مخالف هيفهم من ثنائي على ولاة أموري، يفهم من وقوفي مع ولاة أموري، يفهم ماذا؟ يفهم هذا أن نؤثر عليه. وأنت شيخ عبد العزيز ابتليت بابتلاء في ذلك، بابتلاء في ذلك، لازلنا إلى الآن يقال المدخلة يجوزون لولي الأمر أن يزني بالمرأة نصف ساعة على الشاشة، ابتلينا بهذا، ابتلينا، مع أن كلامك حق وما رددنا عليك بهذا. مسألة مراعاة مصالح الحفاظ دي مسألة أخرى، لكن كلامك حق فعلا. ليه؟ لأنه ليس كفرا، أن احنا نعرف قصدك، هذا ليس كفرا، لكن أخذ منه أنك تبيح للسلطان هذا، فلماذا تكلمت إذن؟ وغير ذلك، فأنت أوجدت مبررا لك لماذا تكلمت في حكام دول الآخرين، لا أنك قعدت شرعا، إنما بررت شخصا، وفرق بين أن نقعد للشريعة وبين أن نبرر، وبين أن نبرر شخص. فأنت بررت نفسك لماذا تتكلم في حكام دول الآخرين؟ لأنني رأيت أن بعض الناس يمدح أردوغان، فقد يفهم من ذلك الحط على السلطان، لهذا لابد أن نبين ماذا، وهذا كل الحاجة أن نبين ما عند أردوغان. أردوغان عنده 1 2 3 4. شيخ عبد العزيز أنت رضدت باطلا بباطل، رضدت باطلا وهو أن يفهم عن سلطانك هذا بباطل، هو تتكلم في سلطانين، فقل لي بالله عليك ما الفرق بينك وبينهم، ما الفرق بينك وبينهم؟ فأرجو من أخي الشيخ العزيز وفقه الله لكل خير أن يفصل بين ما يكون من حظ الشرعي وما يكون من حظ الشخصي. فأنت الآن قلت لعل الساكت لعل الساكت لعل الساكت، شيخ عبد العزيز لازمك هذا، أنا ما أتتبعك، بالعكس بالعكس أنا أحب ردودك وأحب مواقفك مع أهل البدع. وإلى الآن أنا أقول أخي الشيخ عبد العزيز، وقد ابتليت بسببك أنت، وأنت تعلم جيدا أن من المؤاخذات على هشام البيالي في مصر أنه يثنى على عبد العزيز الرئيس، فهل سحبت أنا ذلك؟ هل سحبت ذلك؟ هل قلت عبد العزيز الرئيس مبتدع ضل؟ أبدا، مع أنك لم تقل كلمة في أصلان كلمة حق. ولا أقول أنت ماذا ذكرت لي، لأن مجاز بالأمانات، ما أقول لك هذا ولا وليس من شأني هذا، ولا أحاكمك إلى ما بيني وبينك، إنما أحاكمك إلى ما على الصفحة، ولا أحاكمك يعني محاكمة من يتربص وكذا، لا والله، بس والله 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 ترددت في تعقيب على هذا، لكن خفت أن تصبح قاعدة عند السلفيين أن من يثنى على أهل البدع اليوم ثم بعد ذلك لا تبرر بشهادته، هذه شهادة والله يقول ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه أثم قلبه. شهادتك في الأمة الموجودة المتلقى عند الجميع حتى ولو حذفت، يا شيخ انت حذفته ونحن وجدناه، ما موجود على الانترنت، انت حذفته من صفحتك لكن بقيت على الانترنت، هذا ما ينبغي ان يكون. مثل حبيبنا الشيخ السحيمي وفقه الله لكل خير، لما تكلم في حاكم فلسطين وقال علماني وكذا والعلماني ليس له ولاية، قلنا هذا سيقتضي ان يكون أن يعود الحكم إلى غير، لو أراد الواحد أن يقول هذا مثل هذا مثل هذا فيعود ذلك إلى حكام المسلمين، فهذا خطر، ونصحنا الشيخ أن يرجع، حذفها الشيخ أيضا ولم ينبه. والآن لما نقول الشيخ السحيمي لماذا لم يسمي، ليس نضيق عليه، غيره لم يذكر أيضا لا صفة مشهور ولا اسم مشهور ولم يضيق عليه، لكن من له الثناء وله التواجد وله الشهادة قلنا ومن منع أن يسمى، وقد سمى الشيخ ربيعا حفظه الله رحمه الله، قد سمى على ما لم نسمي. فإن البعض قد يفهم والبعض لا يفهم، لكن كلنا سنفهم ثناء الشيخ السحيمي على الشيخ مشهور، لكن الإجمال قد يفهم البعض وقد يفهم، فأنا لا أضيق على أحد، ولا أرى أن من منهج السلف أو منهج السلف أن تحاكم كل واحد لابد أن يتكلم، لا، ما نحاكم. وفعلا قد يكون هناك أعذار، ووجد لبعض السلف في زمان أحمد رحمة الله عليه، أحمد قال قولا ما قاله كل أحد، ولهذا ابن معين قال أراد أحمد أن نقوم مقامه، ليس بلازم شيخ عزيز أن تقوم مقام غيري في أي مسألة، لكننا نلزمك لما لزمك شرعا، ألا وهو وجود تزكية، يبقى لابد أن يوجد رفعها، وإلا لبقي التزكية يعارض بها أهل السنة والجماعة. كان بدلا من أن تصغر كل هذا الكلام الكثير، كان أقل منه أن تقول أنا راجع، والله لن يحصلك شيء يا شيخ عبد العزيز، والله لن يحصلك شيء إن شاء الله، إن شاء الله أرجو أن يحصلك شيء، بدلا من رفعه أكتب براءة، خلي طالبا يقول سألت شيخي فتبرأ من هذا، هذا يلزمك شرعا يلزمك. لماذا؟ لأن كلامك موجود. أو كلما نصحنا أخا من إخواننا أو إلى آخره يعني يجعل الأمر في غير بابه، ثم إن الشيخ تورط في أمور أخرى، الله يحفظه ورجعه إلى الحق في هذه المسألة. قال علماؤنا سكتوا عن حزبيين سلمان وصفر وكذا ولم يتكلموا وما عبهم أحد. أولا فرق بين السكت وبين الموجود له شهادة، الموجود له شهادة يلزم ما لا يلزم الساكت، أما الساكت فقد لا يكون بلغه هذا، قد لا يكون عالم هذا عنه، قد يكون بلغ ويناصحه سرا، مثل ما هو قال أيضا ضرب مثالا بأن بعض المشايخ رد عبد الحسن، وبعض المشايخ قال يا جماعة سبوني أنا بدل ما أرد بالظاهر أرسل إلى بعض الأقرباء عبد الحسن، وذكر قصة يعني وفيها حصل نفع أنا بعضهم، هذا صح هذا رد، لكن ما صفة رده؟ رد وبين، لكن ما صفة رده؟ بين لأصحابه ورأى أن هذا أوقع، ما في مشكلة، ما في مشكلة أن يسكت الشيخ، ما في مشكلة. احنا الى اليوم قد نجد بعض مشايخنا ما تكلم في بعض الناس، هل عاتبناهم؟ هل حكمناهم؟ لا. فلا تستدل بهؤلاء على موقفك. هذا أمر وهذا أمر. إن قال واحد يلزم كل صاحب سنة على وجه الأرض أن يتكلم في فلان أو علان، يبقى ده رد عليه بهذا. بعض علماء أن سكتوا، لكن سكوتهم فيه ألف شيء. ولهذا هل ينسب لساكت قول فيه تفصيل؟ شيخ العزيز فيه تفصيل ليس على الإطلاق، وعليه ما سكت مشايخنا فيه أو بعض مشايخنا فيه قد يكون لدواعي، قد يكون لأمور، فلا تتخذ هذه قاعدة. لو أنك اختصرت في عبارة وقلت فعلا ومن غير ما أقول لك، من غير ما أقول لك مشهور أظهر هذا وغير من الأمور الكثيرة جدا عند مشهور، كان ينبغي أنك تقول مثل هذا الكلام وتحذر منها، لأن لك شهادة تسأل عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى. سالم الطويل يا شيخ عبد العزيز لم نتكلم فيه قط، وقلنا له لماذا تتكلم في رسله؟ ما قلنا لماذا تتكلم في رسله يوما ما أبدا. فجأة من عدة سنوات قليلة أخرج تزكية عريضة لرسله، فقلنا لعلك شيخ سالم ما تدري هذه ضلالات رسلان، فقل لنا ما حل رسلان بعد شهادتك، لأنها ستؤخذ عنك. نفس المسألة شيخ عبد العزيز، الشيخ سالم إذا به أنا ما أدخل فيما بين هشام ورسلان، أنا ما انتدبتك لتدخل، لكنك وضعت شهادة علمتها الأمة، فلعلك ما تعرف. عملت أيضا كذلك، لعلك ما تعرف، خذ هذه الانحرافات لرسلان وتكلم. شيخ عبد العزيز أنا قلت لك حان الوقت أن تبين حال رسلان، هل أنا قلت لك ذلك؟ وأنت إلى الآن لم تبين حال رسلان بإسهاب، ورسلان عند ضلالات كثيرة جدا أنت تعرفها، لكن هل أخرجت أنا مقطعا لماذا لم تبين حال رسلان؟ أبدا. إذن لماذا قال هشام لأخيه الشيخ عبد العزيز لما حان الوقت أن تبين هذا؟ حتى لا ينسب إليك باطل، وحتى لا يستغل كلامك. إنما شيخ عبد العزيز أنا أتتبعك، والله ما فتحت لك كتابا أتتبعك ولا موقعا ولا صفحة، ولا أدري والله عن صفحة، والله ما أدري أنا يا شيخ عبد العزيز ما عندي لا صفحة فيس ولا والله أستطيع أن أدخل على صفحة فيس، ما أدري أبدا. إنما دي مقاطع موجودة شيخ عبد العزيز، يسألني بعض إخواني عنها أو أجدها. ما هو مسألة بقى أنا أتتبع وكذا ويحصل مفاسد بين السلفيين والآخرة. فإذا فرق الشيخ عبد العزيز. ثم الشيخ عزيز يقاعد أيضا قاعدة ثالثة، ألا وهي إن الكلام في أخطاء علمائنا ليسقط منزلتهم عند الناس، وبذلك نضم صوتنا إلى صوت المغرضين. من الذي قال هذا الشيخ عزيز؟ من الذي قاعد؟ من الذي قال إننا إن تكلمنا في أخطاء علمائنا أعطينا خصومهم هذا؟ إذن نسكت، لا نبين خطأ ابن باز ولا خطأ ابن عثيمين ولا خطأ فلان من أحد من أهل العلم يا شيخ عبد العزيز، إذا لا نبين. وهذا على خلاف منهج السلف، قلنا ابن مسعود يبين ما أخطأ فيه أبو موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري يبين لابن مسعود خطأ ما داب إليه عمر رضي الله عنه في أن الجنوب لا يتيمم، ابن عباس يبين خطأ علي لما حرق الشيعة وقال أما أنا لو كنت لقتلتهم ولما حرقتهم، ابن عمر يبين خطأ خالد بن الوليد لما قتل ودفع إلى الناس يقتلون الأسرى فأبى ابن عمر. عبادة بن الصامت تكلم في خطأ معاوية رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه، ما زال أهل العلم يرد على بعضه. سالم ابن عبد الله بن عمر يبين خطأ عمر في أن المحرم لا يمس طيبا حتى يطوف، بين خطأ، وبين خطأ أبي الذي كان يرى أيضا أن المحرم لا يمس طيبا قبل أن يطوف، فبين خطأ أبي وبين خطأ جده، وقال أخبرت عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف، والسنة أولى. والليث يبين ما عند مالك، ومالك يبين ما عند الليث، والدارقطني يبين ما عند البخاري ومسلم، والأمة كلها على هذا. شيخ عبد العزيز من الذي قال هذا يقتضي إسقاط العالم أو أنني أعطي فرصة لآخر أن يتحكم فيه؟ تأصيلات عجيبة شيخ العزيز. أنا لعلي نظري أنا فيما ذكرت، وهذا السبب في أن يطول المقطع، أن الأمر أخشان يتحول للقواعد شيخ عبد العزيز، أخشان. وأنت أخي وأنا حريص عليك وأعلم إن شاء الله أنك على خير وعلى جهاد، لكن يتمم بعضنا بعضا. إن وجدت شيئا ان صاحبي على الملأ، انا ما اقول لك صاحبي سيرا فيه طالما على الملأ، اما شيء بيني وبين الشيخ عبد العزيز انا لا يمكن اذكره على هذا، اذكره على هذا ابدا. دخلت بيت الشيخ عبد العزيز وحضرت عند الشيخ عبد العزيز وقدمني الشيخ عبد العزيز وكذا، ولم اكلفك يوم الشيخ عبد العزيز من 15 سنة ان ترد على رسول الله، ما كلفتك يوما ما ولا عاتبتك يوما ما ولا انزلت حان الوقت ان تتكلم في الشيخ عبد العزيز. عرفت الشيخ ان انا لا اتكلم بغرض ولا اريد هذا ولا اتتبعك الشيخ عبد العزيز، ما الزمتك بهذا ابدا، لكن انت التزمت بقى. انت الزمت العصيمي بهذا وغيره، وحق لك طالما موجود كلام، من منع من البراءه شيخ عبد العزيز؟ انما تقول هذا يؤدي الى التطحن من السلفيين، وهذا اتباعه ينتصرون اليه، وهذا اتباعه ينتصرون اليه، وهذا يؤدي الى كذا. والله لو كان الاتباع بهذه الضحاله وبهذا الامر فالله حسيبهم، لكن يبقى في النهايه ان تصان الشريعه، ان تصان الشريعه. فأنا أردت ممن ثبتت لهم شهادتان قويتان واستضافتان عظيمتان موجودتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان إلا أن يشاء الرحمن، أن يعود عن ذلك وأن يسجل بنفس القوة شهادة. وقلت هذا الظن بالمشايخ، أنا ما أتكلم عنكم كلامي عن أهل بدعة أبدا. وشيخ الإسلام ذكر هذا أنه لابد من حفظ أمرين، قدر العلم والمسائل وقدر العالم، ويفرق من الكلام في رجل صاحب سنة ورجل ليس كذلك أبدا. وأنا والله شيخ عبد العزيز ترددت كثيرا أن أعقب على هذا، والله ما دفعني هذا، وأقسم بربي ما دفعني هذا التعليق أنت، لكن دفعني إلى هذا غيرك. يعني أقصد أنت إيه؟ أقصد أن أنا أعقب حتى لا يفهم الشيخ عبد العزيز رد عليه؟ لا والله، لا والله، لا والله. بل الشيخ عبد العزيز أخي، وأحب أن يكون من أرفع الناس قدرا، إنما أردت ألا يتحول هذا الأمر إلى قواعد الشيخ عبد العزيز. ثم يطور الشيخ عبد العزيز أفتني، قد يوبد لك شيء منشور، هل يطور الشيخ عبد العزيز تفتني ألا تكلم فيه؟ طب تقول سرا، هذا صار علنا. ابن القي ابن تيمية يذكر في الغيبة، ماذا يذكر في الغيبة؟ يقول الغيبة لما علق على قول النبي ذكرك لأخيك بما يكره، قال أخي 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 إن ذكرني بشيء يتفق مع الشريعة فأنا لا أكره ذلك. طيب يا شيخ عبد العزيز هذه في رسالة الغيبة، لا أكره ذلك ليه؟ لأن أخي يحب ما يحب الله ورسوله، فإذا كره أخي ذلك والله لا يكره ولا رسوله، لأن هذا بيان حق. فإذا كره أخي ذلك فالعبرة بكراهة الشارع لا بكراهة أخي. شيخ عبد العزيز عتاب الله للصحابة ألا يفهم منه مثلا؟ قد أقول قائل أنا أفهم منه انتقاص الصحابة. الله عاتب الصحابة في حنين، عاتب الصحابة في أحد. النبي قال اللهم إني أبرأ لك مصنع خالد، يقول هذا النبي. طب وسائر الصحابة وسائر أهل العلم؟ والشيخ العزيز له يتعقب، كثير من علمائنا له تعقب، لماذا لا يفهم هذا؟ وهل راسلهم الشيخ سرا؟ فشيخ العزيز نحن لا نريد أن نقاعد قاعد خارج من السلف ونصبح عندنا. شيخ العزيز أذكره قبل أن أختم، الذي أسقط الحلبي والذي أسقط المأربي تقعيد قواعد، أرادوا الدفاع عن أنفسهم فتورطوا. وأنا أنأى بك عن ذلك، فالذي أحسبك عليه أنك على خير. وأريد زينك والله ولا أريد شينك، وحفاظ الحفاظ على الشريعة هذا ما يضر أحد. لو لقيت مقطعا يوما ما أو أحد استفتك يوما ما عن شيء عندي مخالف، أنا أقول لك وأسمح لك وأقول جزاك الله خير وأعترف يا شيخ عبد العزيز. وللأسف هذا المقطع اللي انت علقت عليه شيخ العزيز، اين المقاطع الاخرى في مسائل علمية؟ لان الان المقطع هذا صار له ايه مثلا؟ يعني بيتكلم في اهل السنة وهيسقط اهل السنة وكذا وكذا، يعني قد يجد الرواج عند البعض، وكان الاولى بالشيخ هشام وكان، لكن في امور اخرى شيخ العزيز، في امور احنا نصحنا فيها، في امور نصحنا فيها كان التعليق عليها قبولا او ردا قد يفهم إخواننا الصواب مخطئ، قد أكون مخطئا شيخ العزيز، قد أكون مخطئا، علمني جزاك الله خيرا. لكن كأن المسألة أن هشاما جلس يتصيد لا للسنة، لا والله، والله أريد زينكم، والله غرض الأسمى والأعلى ألا ينسب إلى السلف شيء ليس منهجي، ألا ينسب إلى السلف الكلام في حكام الدول الآخرين، لأنك أفتيت شيخ عبد العزيز ولا زلت تقول، وتقول ضوابط ضوابط ضوابط، ولكن يعني في حالة ضيقة جدا إذا فهم أن هذا الثناء على حاكم مبتدع أنه يعود على حاكم بالانتقاص. من الذي اخترع هذا شيخ عبد العزيز؟ من الذي اخترع هذا؟ هذا ليس صحيح. فشيخ عبد العزيز إن وجد شيء من ذلك أنا ما أمتنع أن أنصح وأنزل مقطعا، وأما أنت إذا أردت أن تقصد لتتبعنا واوى إلى خيره تتبع ما في مشكلة، لكن الله عز وجل وراء قصدك تتبع لإسقاط ولا تتبع لأمر شخصي أو إلى خيره هذا أمر آخر، لكن إحنا ما تتبعنا ولا فتحنا مقطع ولا نتتبع، لما هذه أمور تأتينا، فالله المستعان. لكن أنا أعلم أن خلق شيخ عبد العزيز الحقيقة رجل مؤدب ورجل خلوق ورجل كذا، لكن لعل هذه المسألة يعني تكون يعني قد أثارت حفيظاتها ولا شيء من هذا، فوالله ما أردت لشأنك، والله يا شيخ عبد العزيز لو الأمر لي أنا أصلا والله ما أكلمك ولا أغضبك، ولست في حاجة إلى أن تأخذ موقفا مني، لكن الأمر أسلم هذا شيخ عزيز، وأنت أضر إن شاء الله وأخونا في الله، وكما قلت ابتليت فيك لكن صبرت ودفعت شيخ عبد العزيز 15 سنة، ومن ضمن الردود علي أنه ينزل على عبد العزيز الرئيس، ونحن إلى اليوم نقول شيخ عبد العزيز الرئيس ما تكلمنا فيه ولا شيء، وماذا يعني؟ وماذا في نزل على عبد العزيز الرئيس؟ ماذا فيه يعني؟ ها؟ رجل نحسبه من أهل السنة، وإن وجدت أخطاء تكون قابلة للنصح. أسأل أن يوفقني وأخي الشيخ عبد العزيز لرد أهل البدع وتصحيح بعضنا لبعض، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون كلام هذا لله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يعني يسلم في قلب أخي عبد العزيز لو وجد عليه شيئا يعني في هذا الأمر، ولكن والله ما أحببت إلا أن تصام الشريعة عن إحداث قواعد ما أنزل الله بها من سلطان ولوازم ليس لها محل في الواقع، وأن نصون الشريعة. واعتذر لأخي الشيخ عبد العزيز لو صدر مني كلمة غير لائقة أو غير ذلك بهذا، أعتذر منه لأنه أخي في الله، وإذا لم أسد ثلمة الشيخ عبد العزيز طيب يعني لا خير فينا. أسأل الله أن يوفقنا ويا لمحب ويرضى.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقد تلقى هذا القول عن الجعد بن درهم، لكنه لم يشتهر في أيام الجعد كما اشتهر عن الجهم، فإن الجعد لما ظهر القول بخلق القرآن.
ولهذا احنا قلنا نسب إلى الجهمية يا أخوان، لماذا الجهم؟ لأنه الذي نشر. وقد تلقى هذا القول عن الجعد بن درهم لكنه لم يشتهر في أيام الجعد كما اشتهر عن الجهم، من هذا نسب أهل التعطيل إلى الجهمية، ما ينسب إلى ماذا؟ إلى الجعدية. نعم.
فإن الجعد لما ظهر القول بخلق القرآن تطلبه بنو أمية فهرب منهم فسكن الكوفة، فلقيه فيهم الجهم بن صفوان، فلقيه فيها الجهم بن صفوان فتقلد هذا القول عنه، ولم يكن له كثير أتباع غيره.
يعني الحمد لله، شوف بنو أمية الذين يطعن في سيد قطب وأنه وإن اتسعت رقعة الإسلام في عهدهم فقد انحصرت رقعة الأخلاق، فإذا به انظروا تطلبه بنو أمية لقتله للنيل منه، لماذا؟ لأنه لان من العقيدة، فبنو أمية صان الله بهم الشريعة، وبنو العباس صان الله بهم الشريعة، وإن وجدت معاصي وإن وجدت مظالم في بعض ولاتهم، لكن أتكلم في بنو أمية الذين فتحوا البلدان بسيف والسنان، وقاوم أهل البدع بالحجة والبيان عن طريق العلماء والنجباء الأبرار. نعم. فلقيه فيها فسكن الكوفة، فلقيه فيها الجهم بن صفوان. نعم. الجعد لما أظهر القول تطلبه بنو أمية فهرب فسكن الكوفة، فلقيه فيها الجهم بن صفوان
فتقلد هذا القول عنه، ولم يكن له كثير أتباع غيره.
نعم.
ثم يسر الله تعالى قتل الجعد على يد خالد بن عبد الله القصري الأمير، قتله يوم عيد الأضحى بالكوفة، وذلك لأن خالدا خطب الناس فقال في خطبته تلك: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. ثم نزل فذبحه في أصل المنبر
وفرح أهل السنة بهذا وأثنى أهل السنة على هذا، ولا قالوا كيف يذبح في المصلى؟ أثنى وفرحوا وأقر تعينهم. ماذا قال ابن القيم؟ ها، كل صاحبي
سنتي
فلله در من أخي
قربك من أخي قربان. نعم. ثم نزل فذبحه في أصل المنبر،
شكر الضحية كل صاحب سنة، كل صاحب سنة يشكر هذا. نعم.
ثم نزل فذبحه في أصل المنبر، روى ذلك البخاري في كتاب خلق أفعال العباد، ورواه ابن أبي حاتم في كتاب السنة له وغيرهما، وهو مشهور في كتب التواريخ، وذلك سنة 24 و100. وقد أخذ الجعد بدعته هذه عن بيان بن سمعان، وأخذها بيان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله تعالى في ذلك سورة المعوذتين. ثم تقلد هذا المذهب المخذول عن الجهمي بشر بن غياث.
يعني إذن هذه مقولة تعود لليهود، سلسلة التعطيل احنا قلنا من قبل سلسلة التجهم والتعطيل رجع عليه يا اخوان. يبقى الجهم عن من؟ عن الجعد، والجعد عن من؟ عن بيان بن سمعان، وهو عن من؟ عن طالوت ابن أخت لبيد بن أعصم، وأخذها طالوت عن من؟ عن خاله لبيد بن أعصم اليهودي الذي صحر النبي صلى الله عليه وسلم. فبئست السلسلة وبئس الإسناد. نعم.
ذكرتم قبل ذلك شيخنا أنه أيضا أخذ عن يهودي باليمن.
نعم.
لبيد بن أعصم.
أي نعم.
ثم تقلد هذا المذهب المخذول عن الجهمي بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي المتكلم شيخ المعتزلة، وأحد من أضل المأمون، وجدد القول بخلق القرآن، ويقال إن أباه كان يهوديا صباغا بالكوفة.
ولهذا نضيف على هذه السلسلة، وإن كانت هي سلسلة الأصل من الجهم، لكن نضيف أيضا إليه بشر، لأنه أيضا الذي شرك وغرب بهذا المنهج ونشر ودافع. نعم. كذلك بشر المريسي،
ويقال إن أباه كان يهوديا صباغا بالكوفة،
يقول هذا الذهبي مبتدع ضال لا ينبغي أن يروى عنه ولا كرامة، تفقه على أبي يوسف فبارع وأتقن علم الكلام، ثم جرد القول بخلق القرآن وناظر عليه، ولم يدرك الجهم بن صفوان، إنما أخذ مقالته واحتج لها ودعا إليها وسمع من حماد بن سلمة وغيره. يعني إذن هو لم يأخذ من الجهم مشافهة، إنما أخذه من الجهم إيه؟ يعني بلاغا واطلاعا ومعرفة. وقال أبو النضر هاشم بن القاسم كان والد بشر المريسي يهوديا قصابا صباغا في سويقة نصر بن مالك. قلت وقد كان بشر أخذ في دولة الرشيد وأودي لأجل مقالته. قال أحمد سمعت عبد الرحمن بن مهدي أيام صنع ببشر مصنع يقول من زعم أن الله لم يكلم موسى يستتاب، فإن تاب ولا ضربت عنقه. وقال المروزي سمعت أبا عبد الله ذكر بشر فقال كان أبو يهوديا وكان بشر يشغب في مجلس أبي يوسف. هي البداية كده أخوان، خلي بالك خلي بالك، هي البداية تبدأ بإيه؟ تشغب. نفس لا تقبل الأثر بسهولة ولا تقبل كلام السلف، ولهذا تجد الانحراف، بس قد لا ندركه إلا بعد الانحراف لإحسان الظن. تجد الشخص اللي انتكس، ها، لما انتكس تعود إلى أصله تجد كانت هناك أمارات. طب هي وجدت بعد ما انتكس؟ لا، هي موجودة، لكنك كنت تحسن الظن بالشخص، لعل ما يفهم، لعل مثلا اشتبه عليه، لعل كذا، لكن اتضح أن ماذا؟ أن هذا أصل فيه، أن هذا أصل فيه. واصل ابن عطاء مع حلقة الحسن، ما الذي حصل؟ هذا بش مع حلقة، ما الذي حصل؟ مشاغب طول عمره، مشاغب هو كده، في أمارات، في كذا. ممكن تجد واحد يدرس ماسك كم مجلد معاه في أثناء الدرس ويعمل ويسوي كلام، ها، وكان مش في الدرس مثلا. طيب أنت مستغنى عن الدرس، ما تأتي، مش شيء متعلق، مش بتابع عن جهاز أو بتابع في كتاب أو يأتي بنقل يدعم المسألة، لا لا لا، انصراف كامل. هذا يظهر، هذا يظهر. طب لماذا إذن؟ هل يريد أن يستقطب أتباعا، أو هل يريد أن يستطر منزلة، أو يوم جميل نقضيه نشرب شيء يعني وناخذ بركة المجلس مثلا، فهم القوم لا يشكر من يجلسهم، أو ماذا؟ تجد الأمارات، تجد الأمارات. بس هذه قد وهي معناها موجودة، موجودة، لكنك أيضا مأمور بحسن الظن، مأمور بأن تظن بإخوانك الخير. ما كل واحد يتكلم كلمة تقول هذا انتبه هذا سيقول أمره، لا 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 تخطئ في هذا. طب فإن بنى بعدك أنه كذا ما أخطأت ولا شيء ولا تحاسب. أنت تحاسب على حسن الظن؟ ما تحاسب على حسن الظن، أي بس يعني كان خلاص نصح في هذا الحدود، نصح أن ينتبه مثلا. هذا كان يكثر المناقشة، نعم مش فاهم، اصبر معاه، اجلس نصف ساعة ناقشه لحد الله ينفع به وتزول شبهة. لكن هذا أصل ويبنى عليه انحرافا مثلا، غاضب يوما ما في طريقة حوار غاضب، اصبر عليه، يمكن فعلا انت تكون قسوت مثلا، فعلا يمكن في انت اردت خير ان تكون رسالة وصلت اليه مو بهذا، سامحه. لكن ان يغضب فيعاد منهجا اليوم، يغضب الثانية هذه فيعاد منهج الثانية هذه، فتقول يعني لما كان بقى بيغضب كان شوف، لان تخطئ في حسن الظن خير من ان تخطئ في اساءة ظن. تخطئ في حسن ظن فتترك الحكم لحسن ظن اولى من ان تتعدى فتسيء ظن، وقد يكون اخوك واحد على مليار لا يستحق هذا. واضح يا اخواني بارك الله فيكم؟ هل نقول يعني لو تتبعنا فيه فعلا وهنجد ده الغالب، الغالب هتجد عند كل انسان منحرف ومنتكس تجد عنده امارات، تجد عنده يعني في ناس تعرف بالمشاغبة وفي ناس تعرف بالاستقامة والهدوء. يعني مثلا لو انك مثلا في بيتك وقيل مثلا ده مثلا اخ حصل مشكلة في مسجد، انت في راسك اثنين ثلاثة وفعلا تلومهم، تمام؟ يجي واحد مثلا يقول لك ده الاخ في مشكلة، يا اخي مش معقول، اكيد في حد اطاره، الاخ ده معروف، تمام؟ يبقى اذا في رأسك اشياء، ناس تعرب بمثل بهذه الامور، ناس تعرب باشياء ومقدمات. لكن هل انت مأمور ب، لا مأمور بحسن ظن، امور في حاجة في النصح يعني تحتاج نصيحة، نعم مخالف بس تحتاج نصيحة ارشاد. ممكن في يعني يكون اخ فعلا يعني في واحد ممكن يجي يحبر يا اخوان، تجد ان هو بينفعل في التعبير، ما تعطي ان ده اصل فيه، هو دي طريقته، هذه طريقته. في اخ ممكن تيجي تمزح معه في الدرس مثلا، يا لطفي انت كذا، ممكن تصله ان قد يفهم عني من مسح الشيخ مع ان مثلا كذا، ممكن يعني يعطى لطفي مساحه لو انه، ويعطى هذا فلان مساحه لو انه فعلا قد يكون انت فعلا اغضبت اخوك، اغضبت بهذا، انت تستعمل مع هذا. لكن ممكن الله يصادف كلامك، قد يكون الاخ بيناقش فعلا الاستفاده ولو طال الامر، ان تحسن الظن في هذا، ولما ينتكس يوما ما ما تقول تندم، لا ابدا، انت ما تندم على طول نفس مع اخ، مع اصلاح اخ ما تندم على هذا ابدا، ولا تقول كان ينبغي، شفت الشيخ انا كنت اخبر منك، لا الشيخ اخبر منك، مو بانت الاخبر، انت مو بانت الاخبر، الشيخ اخبر. لماذا؟ لان الشيخ حريص ان تكون فتنة الاخ من نفسه مجردة، ولا تكون انت عونا للشيطان على اخيك حتى ولو عنده خيوط الفتنة، أنت قد تسرع عجلة الافتتان، قد تسرع، بطئ هذا شيئا فيه لعل الله أن ينفع. لكن ما تقول أنا أخبر بالناس هذا انتبهوا ماذا عند أمراض احذروا، لا يا أخوان لا أبدا، ليه هذا ليه، بل احمل محمالة على هذا، وجد الأعضاء غاية ما هناك يكون أخطأ، لكن أخطأ تمام، لكن حكم بأصل طريقتي أصل منهجي أصل كذا. لكن في يوم ما انتكس ما تقول أن ندمت على طول نفس أو حسن ظن، أبدا أبدا. طيب يا شيخ كيف نجمع بين هذا وبين القرائن؟ قرائن أهل بدع مش أهل سنة يخطئ الواحد، قرائن أهل بدع، أراك مع فلان للنهار مع أهل بدع وأقول يا أخوان أحسن الظن، يمكن أخ فقير والثاني هذا صاحب المال والأخ محتاج، يعني نعذره يا أخواني، لا هذا ما في إعذار. أراك دائما تقرأ في كتب أهل بدع، ما في حسن ظن هذه، يبقى في قرائن من رجل مبتدع تظهر، وفي اشياء اخطا من اهل سنن، لا تعامل هذه بتلك ولا تجعل هذه مثل هذه ابدا، لا تجعل هذه مثل هذه وتقول كان يعلم بالقرائن، لا، الذي علم يحتاج نصح، لكن ما يحتاج تحذير ولا يحتاج تضليل ولا يحتاج ولا يحتاج ولا يحتاج الى اخر ذلك. نفرق بين هذه المساله وهذه المساله يا اخوان، ولا تدعي أنك أنت ذكي وأنك كنت تعرف، والله أنا كنت دائما أقول كنت مخطئا، أنت كنت مخطئا، إحنا كنت أقول كنت مخطئا، تجاوزت الشرع، أنت كان مأذون لك في 1%، أنت جعلتها 50%، تجاوزت لكن الشيخ قد يتعامل مع واحد بالمئة بواحد بالمئة. أنا يعني أتكلم مع بعض يعني الإخوة من وقت قريب يعني فلان نعم عنده بدايات كذا في فلان، لكن قلت له لا تعطي أكبر من حجمه فتسرع عجلة لعله يرجع لعل كذا لعل يصحح له. ما زال في حضيرة أهل السنة والأخوة وغير ذلك، يبقى إن كان من شيء نتناصع بلغني أنا ونتعامل معه. ليه؟ لأنك متهم عنده، أما أنا لست متهما عنده، أنت متهم قد يقبل منك نصيحة أنك حاسد له حاقد عليه، أما أنا قد لا يكون. طيب فإن يوما ما انتكس وفتن يبقى لم تكن أنت نوى ولا ضرة في هذا الأمر. استحضر دائما لا تكن عون الشيطان على أخيه، وفي نفس الوقت لا تكن مغفلا، لكن هناك من يحتاج نصح، لكن من يحتاج تحذير، وفي النهاية هي مقامات، هو لازم يكون الأخ هذا في مقام الأخ ذاك، مقامات، لكن لا تنزل عن رتبة القبول. لكن فيه من هو برتبة الصدق، وفي من هو برتبة الثقة الثبت، وفي الثقة مو بلازم يكون كل واحد كالآخر. لماذا لا نكون كالأخ فلان؟ مو بلازم، طالما أنك لا تنزل عن خط الصدق، خط القبول، ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، هذه أرزاق. ما كل الصحابة كانوا الصديق، ولا كل الصحابة كانوا فاروق، لكن كلهم صحابة، انتبهوا، ما كلهم إلا صحابة، والصحابة كلهم عدول، لكن هذا بخلاف هذا. إن لم تكن الصديق يبقى عندك نقص إيمان تأثم عليه يحذر منك به، إن لم تكن أحمد بن حنبل يبقى أنت خنت المنهج. وش هذا الذي قال ابن معين يا إخوان؟ يريد أحمد منا أن نقوم مقامه؟ أحمد قام مقام الأنبياء، ومات أحمد وهاجر ابن معين، لكن ما أخذنا قول أحمد في ابن معين، بل إن أحمد أوصى بل لا يكتب عن فلان وفلان، هاتوا الأثر هذا عن فلان وفلان وفلان، والأمة ما تبعت أحمد في هذا، ما تبعت أحمد وحفظت قول أحمد، ما هو بلازم. واضح إخواني؟ بارك الله فيكم. هذه مسائل يعني ننتبه إليها، ننتبه إليها، فنأخذ من ذلك فوائد. الفائدة الأولى أن التشغيبات خارج نطاق السنة ستؤدي يوما ما إلى انحراف، غير الاستفسارات، غير طلب العلم. يعني مرة من المرات قال شيخنا الفوزان لي، مرة من المرات أنا رايح ساخن من مصر، من أول مجلس، وكان الشيخ بيقرأ يشرح في كتاب التوحيد وكان عمدة الفقه وكذا، أنا ساخن عايز كل مسألة أقرب عنده، وشوف الإخوة بيسألوا الشيخ بيجيب عنهم، الإخوة اللي عندنا من زمان عنده شيخ، وأنا يعني بستفسر، رجل عطشان قدامك الفوزان اللي كنت بتقرأ اسم على الكتاب، فرصة يا شيخ. حتى قال لي مرة، وراك ما تكتب ورقة، اكتب ورقة. اكتب ورقة، طب ايش معنى غيري ما اكتب ورقة؟ والله يا اخواني ماتت في ذهني، انما اتت الترجمة عندي، لان هذا اقدم، الشيخ اطمئن لهذا، اما انا جديد لسه، ماذا ورائي انا؟ اكتب، انا قدري اليوم اكتب، وغدا قدري قد اسأل ولا اكتب. ما استفتيت احدا يوما في معاملة من شيخ لي، ولا استنصحته، لكن الله يهديني إلى هذا، شيخ يربيني، ما يرد علي في الدرس، تربية لي، يمكن سألت في غير وقت، مثل ما أنا الآن قد أجد هذا من إخواننا، كنت أنا مثله، لكن كان هذا قبل ما أجلس. إنما لو أنت طب إيش معنى هذا تفريق؟ يمكن بقى سعودي وأنا مصري. لا، ما يبقى سعودي وأنا مصري، ولا فولت 220 فولت 110 أبدا، حاشا علماءنا هذا، أكابر في النفوس قبل أن يكونوا أكابر في العلم، ولا وصلوا ولا تبقوا دين أماكن إلا بديانة، وأعلم قطعا أنه يحب أن تكون أفضل الناس، لكن يربيك مثل ما تربي أنت ولدك، اليوم انت ما تكلم ابنك، غدا ما تعطيه مصاريفه، بعد غد بتضربه، بعد غد بتحبسه، بعد غد تنزل ولا ينزل معك، ألي بغضي لك؟ لا، لحرصي عليك. فما كان يعني مع الواحد مثلا رفيق يقول له مثلا انتبه لكذا ولا يواسيه ولا لا ابدا، ما في فرصه للمواساه اصلا. هو انا حزين؟ هو احد قال لك انا حزنت اصلا؟ هو احد قال لك انا غضبت؟ ما احد قال لك هذا. هذا اساله اليوم ما يرد علي، واصبر غدا ياخذ يدي يفرك فيها، وهذا هذا اليوم يقول من انت، وغدا يحمل التمر على كتفه، هو عالم كبير، ويقول أردنا جاءنا طمر فأردت ألا أكله من غيرك. عجيب هذا. اصبر اصبر على هذا العالم مربي. ولهذا تربيته عالم غير تربية طالب، غير تربية منتفع، غير تربية واحد راح يأخذ إجازات ولا غير ذلك. مسائل هي توفيق من الله، محض التوفيق. مو بسهل هذه الأشياء، ليست سهل هذه الأشياء، ليست سهل هذه. يا بارد يكتبها، الشيخ بيقول له يا بارد يكتبها، يا بارد. نعم نعم.
في تاريخ بغداد، في تاريخ بغداد عن أبي زرعة،
نعم،
قال كان أحمد بن حنبل لا يرى الكتابة عن أبي نصر التمار ولا أبي معمر ولا يحيى بن معين ولا أحد ممن امتحن فأجاب.
سبحان الله. تبو الأمة بتكتب ولا لا تكتب؟ شوف كده يمكن كلام عبد الله بن أحمد، شوف الموقف من هذا.
عبد الله بن أحمد روى حديثا من طريق ابن المديني قال وحدثناه أبي عن علي قبل أن يمتحن بالقرآن.
سبحان الله. طيب موقف الأمة من هذا، ما هو موقف الأمة من هذا؟ حافظت قدر أحمد وكتبت عن هؤلاء. ما موقف الأمة من قول الذهلي في البخاري من كان يحضر لمحمد بن إسماعيل فلا يحضر مجلسنا؟ تخيلوا يا اخواني، شوف احنا اليوم بيتلطف بعضهم بعض، ويعني الكلمه لو جت بس مجرد انك تنبه على خطا اخي لك، يعني كيف بقى لو انا حضرت وما واقول من كان يحضر لفلان فلا يحضر مجلسنا غضبا للسنه او كلام وصلني او شيء من هذا؟ ما قام احد بمجلس الذهلي الا مسلم، والامه لا اسقطت الذهلي ولا اسقطت البخاري. كلام وصل الذهلي وحكم بمقتضى، وقد أحسن من انتهى إلى مسأله، ولم يكن هذا الكلام موافقا للمحل في البخاري، فالبخاري إمام والذهلي إمام. وأقرأ في كتب السير بعض الكتب أنه إنما دفع الذهلي إلى الكلام في البخاري حسده، لأن البخاري لما جاء نيسابور وكذا وكان الدور الشيخ الأكبر، ها الناس اللي تفتح البخاري فوجد في نفسه فتكلم. أعوذ بالله من هذا الظن. ولو تكلم به البعض ويقرأ في البداية والنهاية ويقرأ في كتب التاريخ هتجد مثل هذه الأشياء. والقصة معروفة في سببها. الذي يتكلم في البخاري حسدا لا ينتظر كلمة تقل أو تنقل عن البخاري أبدا. الذي يتكلم في البخاري حسدا لا يمشي وراء إذا كانت جنازة يسأله عن الرجال كالصبي يتتبع العلماء. الذهلي نفسه كان يسأل ويمشي وراء البخاري يسأل، مع أن الذهلي من شيوخ البخاري. فعلى ما تحمل على هذا المحمل، احملها على الغير على السنة. وصل الذهلي وفعلا في أساس بس حرف البخاري ده مسئل عن أفعال العباد وقال أفعال العباد مخلوقة وكذا، وصلت الذهلي على خلافات فتكلم بمقتضى هذا ثم ماذا؟ البخاري يقول لا، من قال عني بأني قلت بأن الله البخاري مخلوق فقد كذب علي. إنما البخاري قال أفعال الله مخلوق، ووالله قدر الله هذا
أفعال العباد.
نعم
أفعال العباد،
أفعال العباد مخلوق، قدر الله هذا حتى يخرج لنا البخاري بأعظم مصنف في نظري بعد الصحيح، جزء في خلق أفعال العباد. بركة، والله حصلت بركة بهذا. نعم.
في الجرح والتعديل ابن أبي حاتم قال أبو زرعة عن علي بن المديني لا نرتاب من صدقه. قال أبو زرعة كما في الجرح والتعديل ابن أبي حاتم عن علي بن المديني لا نرتاب من صدقه.
انت جايب كلام
معناه هو الذي نقله
في ابن المديني؟ لا لا لا، هذا كان قبل. احنا بنتكلم موقف الأمة من تحذير أحمد، موقف الأمة. ها أيوة، مش ترجمة المديني، ترجمة المديني إن شاء الله لآخر السنة هنظل نقرأ ترجمة المديني لآخر السنة إن شاء الله، ولن نفرغ منها. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكلام أحمد يفرق بين أنواع البدع، ويفرق بين الحاجة إلى الرواية عنهم وعدمها، كما يفرق بين الداعي والساكت، مع أن نهيه لا يقتضي كون رواياتهم ليست بحجة.
شوف، نعم، مع أن
نهيه لا يقتضي كون رواياتهم ليست بحجة، لما ذكرته من أن العلة الهجران. ولهذا نهى عن السماع من جماعة في زمنه ممن أجاب في المحنة، وأجمع المسلمون على الاحتجاج بهم، وهو في نفسه قد روى عن بعضهم لأنه كان قد سمع منهم قبل الابتداع، ولم يطعن في صدقهم وأمانتهم، ولا أنكر الاحتجاج بروايتهم.
انتبهتوا يا إخواني بارك الله فيكم، إجماع، إجماع أن هذا لا يقتضي تحذيرا من قول أحمد. طيب أكمل مبحث عشان نختم. نعم. قال
ثم تقلد هذا المذهب المخذول عن الجامي بشر بن غياث ابن أبي كريمة المريسي المتكلم شيخ المعتزلة، وأحد من أضل المأمون، وجدد القول بخلق القرآن، ويقال إن أباه كان يهوديا صباغا بالكوفة، وروي عنه أقوال شنيعة في الدين من التجهم وغيره، مات سنة 1920. ثم تقلد عن بشر ذلك المذهب الملعون قاضي المحنة أحمد بن أبي دؤاد، وأعلن بمذهب الجهمية، وحمل السلطان على امتحان الناس بالقول بخلق القرآن، وعلى أن الله لا يرى في الآخرة، وكان بسببه ما كان على أهل الحديث والسنة من الحبس والضرب والقتل وغير ذلك.
إذن أضف الإسناد واحدا أيضا كمان، وهو أحمد ابن أبي دؤاد. ولنا أن نقول إن أحمد ابن أبي دؤاد في الأمة بالنسبة للتجهم ها كالخوارج بالنسبة للفرق. الجهم لم يبتلى أهل السنة به ابتلاء في الأبدان، بشر لم يبتلى أهل السنة فيه بسببه ابتلاء في الأبدان، الجعد كذلك. إنما الذي ابتلي به أهل السنة فوضع السيف بسببه هو من؟ أحمد بن أبي دؤاد. فهو إن كان أدنى السلسلة لكنه لم يبتلى أهل السنة من الجهمية ابتلاء أعظم من ابتلائهم من جهة من؟ أحمد بن أبي دؤاد، الذي لعب بالدولة بخلفاء الدولة العباسية الثلاثة لعبا، وأغراهم وأفهمهم، وكان رجلا فصيحا بليغا كذا كذا، حتى أغراهم بهذا المنهج، فتصوروا أن الإيمان في ما قال وأن الكفر في خلاف ما قال. ولهذا الواثق لما ذبح وصلب أحمد بن ناصر الخزاعي إنما ذلك لكفره بعد إقامة الحجة عليه، وعلق بطاقة في رقبته أنه كافر، وما هذا إلا لشيطانهم المسمى بأحمد ابن أبي دؤاد. فكان أحمد في أهل السنة كالخوارج في أهل السنة، وإن كان غيره أشر إلا أن سيفه أصلت، وقد ابتلاه تعالى بالفالج قبل موته بأربع سنين حتى أهلكه الله تعالى سنة 400. ومن أراد الاطلاع على ذلك وتفاصيله فليقرأ كتب التواريخ يرى العجب. قد ترجم له الذهبي في الميزان بقوله: جهمي بغيض هلك سنة 400، قل ما روى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.